نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تبارك وتعالى الدرس الرابع من غزوة أحد. عرفنا كيف كانت بدء المعركة وأسبابها، وكيف التقى الجمعان، ثم كيف صارت ودارت المعركة، ثم كيف انتهت وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب من جبل أحد هو ومن بقي معه بعد انتهاء المعركة، وانتهت في ظهر ذلك اليوم، كان يوم السبت من شوال السنة الثالثة من الهجرة. ولا أحد يعرف كيف انتهت المعركة، من قتل، و نهايات هذه المعركة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أرى المؤمنين في البداية النصر وهزيمة المشركين، ثم دالت عليهم الدولة بمعاصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كانت نهاية عجيبة حنراها اليوم في اليوم الثاني من هذه المعركة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاء قريش، ورغب قريش في نفس الوقت أن تعود، لأنها لم تكتفي بقتل من قتلت، لكنها رأت أن دولة الإسلام لا زالت بقية، ولا زال هناك من المسلمين من يقوم بهذا الأمر. ولكن كانت النهاية العجيبة أن الله عز وجل بالقلة الضعيفة الجريحة المقتول منها، ربنا عز وجل يلقي الرعب في قلوب جيش كامل 3000 بعدته وهو الذي يهرب ولم يستطع دخول المدينة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بجيشه اللي قاتل في أحد في اليوم السابع إلى قتالهم في منطقة قريبة من المدينة على بعد 8 أميال عند أبيار علي، على الشمال من أبيار علي الآن اسمها حمراء الأسد، اسمها حمراء الأسد. فتأكدنا من نصر الله في الحقيقة لنبينا وللمؤمنين، وهزيمة المشركين رغم عددهم ورغم أنهم قتلوا في المسلمين هذا العدد. النبي صلى الله عليه وسلم كما سنسمع بشر المؤمنين بأن مش هيحصل هزيمة للمؤمنين ثانيا حتى يفتحوا مكة، وقد كان لأنها نبوة مش مملكة ولا دنيا. النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب من جبل أحد فوق الجبل، والمشركون في الوادي، والقتلى من هنا أو من هناك ما زالوا في أرض المعركة. ثم دارت مناقشة، دار حوار، دار سجاد بين أبي سفيان قائد جيش قريش وبين معسكر المسلمين فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وأبو بكر، وحنسمعه ونعجب كيف كانت عقيدة أبو سفيان اللي لما هيرجع إلى مكة هيروح يشكر إلهه الله العز، كيف وثق من هذا الإله، وكيف يظن أنه هو اللي نصره، وهو أبو سفيان اللي هيبقى قائد معارك المسلمين هيدخل في الإسلام. الحكمة بس إن إحنا عايزين ندرك فضل الله علينا إن جعلنا نهتدي إلى عقيدة الحق، عقلاء في الأرض كثيرون لكن لم يرد لهم الخير بعلم وحكمة لا يعلمها إلا الخالق ألا يعلمها خلق ولطف الخبير كيف هداك وترك غيرك احمد الله كيف هديت إلى الحق فيما اختلف فيه الناس احمد الله واعرف إنك على حق في حكمة أولى هنختبسها وهنرى بعض الحكم في هذه المعركة قال ابن إسحاق محمد بن عمر وغيرهما لما تحادث الفريقان أراد أبو سفيان الانصراف عايز يرجع إلى مكة فأقبل على فرس حتى أشرف على المسلمين في عرض الجبل فنادى بأعلى صوته أفي القوم محمد كان واحد اسمه ابن قمئة كان في صورة حجم وجسم ده سيدنا مصعب بن عمير كان من اللي فيهم شبه سيدنا عمر فقتل مصعب وقال قتلت محمد وزعف المسلمين وزعف المشركين ان محمد قتل لكن ما حدش يعرف فنادى باعلى صوته افي القوم محمد ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه فقال افي القوم ابن ابي قحافة وسيدنا ابو بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه فقال في القوم ابن الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه فقال ابو سفيان بعد الرجع الى اصحابه ان هؤلاء قد قتلوا فلو كانوا احياء لاجابوا فلم يملك عمر نفسه سمعينهم هم تحت الجبل بيه. قال يا رسول الله الا اجيبه قال بل اجوب فقال عمر كذبت يا عدو الله فقد أبقى الله لك ما يخزيك إن الذين عددت لأحياء كلهم فقال أبو سفيان أعل غبل وأظهر دينك شوف صراع الحق والباطل في الأرض دول بشر ودول بشر دول عقلاء ودول عقلاء ودول بيقتلوا ودول بيقتلوا زي اليهود والمسلمين في فلسطين دول بيقتلوا ودول بيقتلوا لكن سيان قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار فقال أبو سفيان أعلو غبل وأظهر دينك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب قم يا عمر فأجب فقال الله أعلى وأجب فقال أبو سفيان أعلو غبل وأظهر دينك فقال أبو سفيان يوم بيوم بيوم بدر ألا إن الأيام دول وإن الحرب سجاد يعني زي ما غلبتونا بدر وقتلت 70 وأصبت 70 احنا برضو ايه هزمناكم وقتلنا منكم 70 وحنظلة بحنظلة وفلان بفلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر كل سواء لا دول مش زي بعض ميزفجر قتلانا في الجنة وقتلكم في النار فقال ابو سفيان انكم لا تقولون ذلك لقد خبنا اذا وخسرنا لنا العزة ولا عزة لكم احنا بقى العزة دي الهنا انتم عندكمش عزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر قل الله مولانا ولا مولى لك يا سلام شوف الكلام الحلو الله مولانا ولا مولى لك وش مولاه الله مولانا ولا مولى لك ولا مولى فقال ابو سفيان هلم يا عمر تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ائته فانظر ما شاء فجاءه فقال ابو سفيان انشدك رب الله يا عمر بحلفك بربنا اقتلنا محمدا دي بغيته دي اللي كان هما يعني فعلا هما انتصروا اقتلنا محمدا قال اللهم لا وانه لا يسمع كلامك الان قال انت اصدق من ابن قمئه وابر انا صدقك ما صدقش ابن قمئه ثم قال ابو سفيان ورفع صوته انكم واجدون في قتلاكم مسلا يعني التشويهات مثل بقتيل او مثل بإنسان يعني ايه شوه جسمه ووجهه والله ما رضيت ولا نهيت يعني انا موجب امري لكن في نفس الوقت يعني ايه مش راضي لكن خلاص وضع الغصب ولا امرت الا ان موعدكم بدر الصفراء على رأس الحوض يعني نتقابل ياخد معاد هنشوفها اسمها بدر الموعد فقال صلى الله عليه وسلم: قل نعم بيننا وبينكم موت. خلاص قدوا موت. وانصرف أبو سفيان إلى أصحابه وأخذ في الرحيل، فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من أن يغير المشركون على المدينة فتهلك الزراري والنساء. خدوا حديثهم وابتدوا إيه؟ يمشوا. طيب ما ممكن يدخلوا على المدينة، ده 3000 وما حد في المدينة، ودي فرصة. يعني لو هم فعلوا ذلك دي فرصة بالنسبة لهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا لينظر يشوفهم هيدخلوا المدينة ولا هيرجعوا. فقال: شوفوا الفطانة وشوفوا القيادة وشوفوا ازاي قال انه اكرم لعلي ان ركبوا المسلمين ان ركبوا الابل وجنبوا الخيل فهو الظعم. ظعم يعني الصبر. يعني ركبوا الابل وسابوا الحصينة بقى ما ركبوهاش بقى ايه براجين، يبقى ده سفر طويل، لان الخيل من بتاعت سفر طويل، خير كر وفر، لكن سفر طويل على الايه على الرواح على الابل. وان ركبوا الخيل وجنبوا الابل فانهم يريدون المدينة. لو ركبوا الخيل يبقوا داخلين فين؟ يحاربوا المدينة، فهي الغار. يبقى اذا حريروا على المدينة. والذي نفسي بيده، ده مين اللي بيقول؟ يحلف ربنا. والذي نفسي بيده لئن ساروا اليها لأسيرن اليها ثم لأناجزنهم وأحارب. ده متكسرين، ده يعني محصلين في حته في جبل، لكن لا نساءنا وذرارينا لا نموت، نساء لا نموت. فسار علي وراءهم الى العقيق، العقيق دوادي في قرب المدينه، فاذا هم قد ركبوا الابل وجنبوا الخيل بعد ما تشاوروا في نهب المدينه. فكروا برضو راحوا المدينه وانهبوها ويعملوا بتاع ده، لكن ايه؟ قال صفوان بن اميه، سيدنا صفوان ده اسلم بعد كده، لا تفعلوا، لا تمسكوا، لا تدرون ما يغشاكم. يعني يمكن لما تعملوا كده يحصل يجلكم ولا حد يجي يضربكم ولا اليهود ولا. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدم أبو سفيان مكة فلم يصل إلى بيته حتى أتى هبل، فقال: أنعمت ونصرتني وشفيت نفسي من محمد ومن أصحابه، وحلق رأسه تقربا له. هو أبو سفيان لما هب مسلم أربع زي سيدنا عمر، هو سيدنا عمر، لكن في الإشراق يعبد حتة عجوة معمولة على شكل بناء جبل. ولما يدخل في الإسلام هنشوفه هو مين سيدنا عمر. يعني المسألة مش بالعقل ولا بالخبرة، وهو لكن الإسلام وهدي الإسلام وعقيدة الإسلام. المسلمين بعد ذلك ما مشوا هينزلوا بقى يدوروا على القتلى بتاعهم وحيدفنوهم وحيشوف الخبر ماشي ازاي. روى البيهقي عن عروة قال: لما رحل المشركون انتشر المسلمون يطلبون قتلاهم، فلم يجدوا قتيلا الا مثل به المشركون الا حنظلة بن ابي عامر اللي هو غسيل الملائكة، فان اباه كان معهم فتركوه له. فاكرين ابو عامر الفاسق اللي هو اول من حارب جمعة. وروى الحاكم والبيهقي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وابن اسحاق عن شيوخه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع. انا عاوز خبر، شوف النبي عليه السلام في الحاله اللي هي دي وهيدور على القتل، بيدور على عاوز يسال على مين؟ واحد من الانصار، عاوز يعرف هو في الاموات ولا في الاحياء. شوف حرص النبي عليه السلام، مش عاوز يشوف عمه دلوقتي ولا قريبه ولا لا. من ينظر لما فعل سعد بن الربيع في الاحياء هو ام في الاموات، فاني رايت 12 رمحا شرعا اليه. فاثناء ما كان بالحرب والنبي عليه السلام 12 واحد بالرمح ايه حواليه عايزين يضربوه. فقال رجل من الانصار: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان انظر الى خبره. راح لها فاجابه بصوت ضعيف وقال: إن رأيته اللي هو شفت النبي عليه الصلاة والسلام، فأقرئه مني السلام وقل له كيف تجد انت حالك يا رسول الله. قال فأصبته. لما تقول له قل له ان انت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك انت حالك ايه، يقول فأصبته وهو في اخر رمق اللي هو مين، سعد بن ربيعة، وبه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، كل واحدة من دول قتلت. فقلت إن رسول الله أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات، فقال أنا في الأموات، فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام وقل له إن سعد بن الربيع يقول لك جزاك الله تعالى عنا خير ما جزى نبينا محمد. يا سلام، ده جاب لك القتل وجاب لك شوف الإيمان لما يدخل القلب، متأكدين إن دي شهادة ومتأكدين إن هم على حق. فبيقول له اخبر النبي عليه الصلاة والسلام جزاك الله عنا خير، مش هيقول له يعني أنا مسامحه عشان هو اللي عمل فينا كده. وقل له إن سعد بن الربيع يقول جزاك الله تعالى عنا خير ما جزى نبينا أمته، وقل له إني أجد ريح الجنة. وجدها يعني مش مجرد نور يظنها، لا، وأبلغ قومك عني السلام اللي هم الأنصار، وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم إنه لا عذر لكم عند الله إن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنكم عين تطرف. يعني أنا بقول لكم وأحذركم لو أصيب النبي صلى الله عليه وسلم وفيق واحد لسه حي ما لكمش عذر عند ربي. ثم لم يبرح أن مات، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. ثاني واحد سيدنا حمزة، أخرج الحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة حين فاء الناس من القتال، فقال رجل رأيته عند تلك الصخرة وهو يقول أنا أسد الله وأسد رسوله، اللهم أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء اللي هم المشركون، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء بن جمع. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه لما عند الصخرات دي، فلما رأى جثته بكى، ولما رأى ما مثل به شهد صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا كفن عريان متقطع ومفجور بطنه ومتخذ كبده. فقام رجل من الأنصار فرمى بثوبه عليه، ثم قام آخر فرمى بثوبه عليه، فقال يا جابر هذا الثوب لأبيك وهذا لعمك. سيدنا جابر لو شوفوا صحبته الرسول صلى الله عليه وسلم، إن في غزوات كتير هتسمعوا على سيدنا جابر مع النبي عليه السلام، كان يعطف عليه النبي عليه السلام، كان يعطف عليه ويحب ويصحبه صحبية خاصة كده هنشوفها لطيفة دي. فقال يا جابر هذا الثوب لأبيك وهذا لعمي. وقال صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليك، فإنك كنت كما علمت تقول على مين؟ سيدنا حمزة، فعولا للخيرات وصولا للرحم. شوف الوصفين، النبي عليه الصلاة والسلام عاوز يمدح واحد من الصحابة مش لأنه مات في سبيل الله، إن هو إيه، فعولا للخيرات وصولا للرحم، عشان نعرفوا الصفات اللي بيحبها النبي عليه الصلاة والسلام، الصفات اللي تقرب بها إلى الله، الصفات اللي هي الصفات اللي يمدح بها السبق إلى الجنة. رحمات الله عليك، فإنك كنت كما علمتك فعولا للخيرات وصولا للرحم، لولا أن تحزن صفية لتركتك حتى يحشر من بطون السباع وحراسة الطير. وروى الترمذي وحسنه وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند والنسائي وابن المنذر وابن خزيمة الفرائد وابن حبان والضياء في صحيحيهما عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6 منهم حمزة فمثلوا به. قال ابن إسحاق أيضا وغيره أقبلت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها لتنظر إلى حمزة، وكان أخاها لأمها وأبيها اللي هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم أم الزبير بن العوام، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تراه، ترى مين؟ أخاها. فقال المرأة المرأة، فقال الزبير بن العوام فتوسمت أنها أم صفية، يعني تخيلت أنها تكون هي. فقال صلى الله عليه وسلم القها فارجعها لا ترى من ما بأخيها. فخرج يسعى اللي هو الزبير فأدركها قبل أن تنتهي للقتل فردها فلكم الصدر، وكانت امرأة جلدة، وقالت إليك عني لا أرضى لك. فقال يا أمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. قالت ولما؟ وقد بلغني أنه قد مثل بأخي وذلك في الله، فما أرضانا بما كان من ذلك. أنا عارف عمر هنشوفه من نساء الأنصار ونساء المسلمين عجب، والله زي احنا بنشوفه منهم عجب الآن. والله ويقولوا النساء ما لهمش في الكلام ده، ازاي الكلام ده؟ فما أرضانا بما كان من ذلك فلأصبرن وأحتسبن إن شاء الله. فجاء الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال خلي سبيلك. فأتته فنظرت إليه فصلت عليه يعني دعت له واسترجعت واستغفرت له. دفن القتلى من المقطوع به عند الأئمة باتفاق إن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى عليه، لكن يدعى له. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى للصلاة. رأى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد الشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم. وروى ابن أبو شيبة في مسنده والطبراني برجال صحيح عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم أحد بين ظهراني القتلى فقال أنا شهيد على هؤلاء كفنوهم بدمائهم، فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك، قدموا أكثرهم قرآنا فاجعلوه في اللحم. خذوا بالكم برضه عشان هذه عقيدة وهذه أخبار ما قالهاش النبي عليه الصلاة والسلام كده أي كلام. يعني ليه بيقول لنا إن الشهيد بيجي يوم القيامة وعليه الدم لون الدم لك ريح شهادة، ده رايح لربنا بدمه عشان كده ما بيتغسلش ومش محتاج لحد يشفع له ويصلى عليه. ففي عشان احنا برضو نعتبر كثير مننا لما بيشوفوا الشهداء اللي بيستشهدوا يقتلوا انفسهم ليقتلوا اليهود او بيشوف جثث اللي قتلهم اليهود والبشاعة اللي هي بتصيبهم بيبقوا صعبانين عليهم، تفرح لهم وخلى عندك الايمان اللي عند امهاتهم اللي لما بيشوفوهم بيزرغب بيسمعتهم وشفتهم بيزرغب فرحانين ان هم دخلوا الجنة، فرحانين ان امنوا بربنا الفرد ماتوا في سبيل الله. فعشان كده لما بنلاقي مثل هذا الحديث ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا انه الشهيد يوم الجم يوم القيامة بيجي بدمه ومتقطع، واحنا شفنا سيدنا عبد الله بن حرام ان يقول ان انا عاوز اللي قابلني يقطعني يقطع مناخيري ووداني ويمثل بي وبعدين اقف قدام ربنا يوم القيامه بالمنظر ده يقول له ايه اللي عمل؟ يقول له فيك يا رب، شهاده على ان ده تم فيك يا رب، يقول له صدقت وتقول الملائكه صدقت. فالشهاده دي شيء. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد فقرا مشتئين، ثم يقول ايهم اكثر افضل للقران، فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد وقال انا شهيد على هؤلاء، وامر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم. وراى الحاكم والبيهقي عن ابي هريره رضي الله عنه وابن مردويه عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه فوقف عليه فدعا له ثم قرأ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ثم قال لقد رأيتك بمكة وما بها أحد أرقى حلة ولا أحسن لمة منك، مرمي ومتقطع وعريان وما لأوليش يوميها حتى كفني كفنو حطوه شوية حشيش اسمه أزخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه وشهادته رجاله ايه صدقوا معاذ الله عليه، وقال له انا شفتك بقى وانت في مكة كان شاب يعني وجيه جدا وكان معروف عن مصعب وهو شاب. على فكرة مصعب ما كانش أقل من 20 ده كان كذا و 30 كذا و 30 يعني شاب راجل مش عشان بيتصور إن هو مصعب ده كان إيه صغير يعني كان هو شاب كده لما يلبس ثوب ما يلبسوش تاني وعطره كان يبان من 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 على بعد. أمه كانت غنية جدا ويعني مدلعاه يعني وكان له جم لما يعني لما اللي هي تصل إلى نهاية الأذن كده الجمة اللي هي تصل العادة والكتف من الشعر وصلحه كده ومطبه عياء لكن في سبيل الله نسى كل ده نسى كل ده. احنا شفنا ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في اول معركة صف الناس بدعاء مش كده. طب تعال نشوف بقى هل هو برضو نسى ربنا في الحتة دي ولما اتقتلوا وانجرحوا نسى ربنا لا ده بيعبدوا على السراء والضراء عجب الامر المؤمن. رأى الإمام أحمد والنسائي والحاكم عن رفاعة بن رافع الزرافي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفن أصحابه ركب فرسه اسمه سد فرس أنا فاكرين هو الفرس البعيد اسمه إيه سد من أفراس النبي صلى الله عليه وسلم وخرج المسلمون حوله عامتهم جرح ولا مثل لبني سلمة وبني عبد الأشهر اللي هم يعني في الجرح ومعه 14 امرأة. فلما كانوا بأصل أحد ما نزلوا تحت بقى واقفين قال اصطفوا حتى أثني على ربي عز وجل. يا سلام أنا عاوزكم تدركوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة مهزوم في سبيل الله مجروح إخوانه مقتولين عمه كذا وكذا وكذا عاوز يثني على الله. ده يبقى ملك ده يبقى واحد بتاع الدنيا لا يمكن ده دي معجزات لوحدها ده دلائل على النبوة لوحدها. اصطفوا حتى أثني على ربي عز وجل فاصطف الرجال خلفه صفوفا خلفه النساء فقال اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. قولوا امين مش ربنا يقبل منا الدعاء ده واحنا بنسمعها بس. اللهم انا نسالك من بركاتك ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم انا نسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم انا نسالك النعيم يوم العيله. اللهم يوم العيله يوم الفطر الحقيقي الفقر مش هنا الفقر هناك الاغنياء هناك والفقراء هناك. اللهم انا نسالك النعيم يوم العيله. اللهم انا نسالك الامن يوم الخوف والغنى يوم الفاقر. اللهم اني عائز بك من شر ما اعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفر الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفر الذين أوتوا الكتاب إله الحق آمين. أدي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقنوت النبي صلى الله عليه وسلم ووقوفه عشان يدعو على مثل هذا. لو احنا عملنا دي حد يقول انها بدعه؟ لو وقفنا كده ووقفنا صفوف ورجال ونساء كده في الشارع ولا في الجامع ولا في ده وقعدنا ندعو ربنا يبقى دي بدعه؟ خلصنا دفنوا دعوا هينصرفوا الى ايه؟ الى المدينه. لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفن اصحابه رضي الله عنهم ركب فرسه وخرج المسلمون حوله راجعين الى المدينه. خدوا بالكم من بعض المشاهد دي. فلقيته حمنة بنت جحش ستنا حمنة اخت ستنا زينة اخت مين؟ ولاد عمة النبي صلى الله عليه وسلم ولاد عمة النبي صلى الله عليه وسلم ستنا زينة بزوجته وبنت عمه واختها ستنا حمنة. ستنا حمنة دي كانت مرات سيدنا مصعب زوجة سيدنا موسى، أخوة سيدنا عبد الله بن جحش المدفون في قبر واحد مع سيدنا حمزة. فلقيته حمنة بنت جحش فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حمنة احتسب. قالت: من يا رسول الله؟ قال: خالك حمزة عبد المطلب. قالت: إن لله وإن إليه راجعون. بخبرا ومات غفر الله له هنيئا له الشهادة. شو فهم النساء؟ مش فهم النساء؟ غفر الله له إيه؟ هنيئا له يا بخت. ثم قال: لا احتسبي. قالت: من يا رسول الله؟ قال: أخوك عبد الله بن جحش. قالت: إن لله وإن إليه راجعون. غفر الله له هنيئا له الشهادة. ثم قال: لا احتسبي. قالت: من يا رسول الله؟ قال: زوجك مصعب بن عمير. قالت: وحزنا وصاحت وولولت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زوج المرأة منها لمكان لما رأى من تسبتها على أخيها وخالها وصياحها على زوجها. ثم قال لها: لما قلت هذا؟ قالت: يا رسول الله، ذكرت يتم بنيه فراعنه. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولدها أن يحسن الله تعالى عليهم من القلق. أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع على بني عبد الأشهر، بني عبد الأشهر لمنهم سيدنا سعد بن معاذ، وهم يبكون على قتلاهم. فظرفت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف رقة شعور النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي ده ما يحبوش، ازاي ده ما يتحبش بهذه العاطفة وبهذه الرقة وبهذا التعاطف. فظرفت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لكن حمزة لا بواكي له، لكن حمزة لا بواكي له. على فكرة دي صارت مثلا، لكن حمزة لا بواكي له. فخرج النساء ينظرن إلى كلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النساء بن عبد الأشهر خرجوا بقى كلهم إيه؟ شافوا النبي، وكان سمعوا أنه إيه؟ قتل. فهم عاوزين يتأكدوا بقى إيه؟ ويشوفوه بسلام. فقالت أم عمرو الأشهلية: كل مصيبة بعدك جلل. جلل من أسماء الأضداد، يعني كبيرة عظيمة جدا وإيه؟ وحقيرة جدا. هنا بمعنى إيه؟ ولا حاجة، تكون أي مصيبة هذا من تسليم. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار قد أصيب أبوه وزوجها وأخوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نوعوا إليها قالت: ما فعل رسول الله؟ أنا كل ده من ما فعل؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرني حتى أنظر، حتى أنظر إليه. فأشير بها إليه، فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلال. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة حيصة نفر سبع بقى النبع سمات، وقالوا: قتل محمد، حتى كسر الصراخ في ناحية المدينة. فخرج امرأة من الأنصار محزمة، محزمة نفسها عايزة تسافر تروح له. فاستقبلت بأبيها وابنها وزوجها وأخيها، الأربعة متحملين، لا أدري أيهم استقبلت به أولا. فلما مرت على آخرهم قالوا: أبوك، زوجك، أخوك، ابني. فتقول: ما فعل رسول الله؟ يقولون: أمامك. حتى دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بناحية ثوبة ثم قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت من عطاء. لو الدنيا كلها تهلك أنا كفاية أن أنت من تسلم. انا عايز يا اخوة تستشعروا، احنا سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما شفناهوش، مش قادرين يحبوا فعلا الحب اللي كانوا بيحبوه ده. ده بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حب مؤكد، هم شافوا منه وشافوا فيه اشياء لا يمكن احنا نكون شفناها ولا هنشوفوها. ليه؟ لان عاشوه شافوه، احنا سمعنا بس. ده احنا الحب اللي بنحبوه للنبي صلى الله عليه وسلم مجرد ان هو ايه؟ سماع. امال لو احنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم، لو عشرنا النبي صلى الله عليه وسلم. امين يا رب. وجاءت ام سعد بن معاذ وهي كبشه بنت رافع قاعد نحو رسول الله، وقد وقف على فرسه وسعد بن معاذ اخذ بعنان فرسه. فقال سعد: يا رسول الله، امي. سيدنا سعد ماشي صاحب الحصان رئيس الخزرج، رئيس بني عبد الله أشهد، فماشي ساحب للنبي صلى الله عليه وسلم الحصان. فأمه من ضمن الناس اللي النساء كلها بتستقبل، عاوزة تشوف مين؟ فالأم. فقال: مرحبا بك. فدنت حتى تأملت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: أما إذ رأيتك سالما
فقد أشوت المصيبة، يعني راح زالت خلاص كل القتلى بتوعنا ولكنهم قتل. فعزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمر بن معاذ بن هشام، ثم قال يا أم سعد أبشري وبشري أهلي أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا وقد شفعوا في أهلهم، يعني ينفعوا كمان، يعني هم خلاص مع بعض عايشين مبسوطين أو ترافقوا خلاص وفين وفي الجنة عند ربنا وكمان مستنينكم عشان يشفعوا فيه. حد يطول يبقى عنده شهداء. قالت رضينا يا رسول الله ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت يا رسول الله ادع لمن خلفوا، يعني اللي ما استشهدوش بقى ادعي لهم بقى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه، اهو ده دعاء ممكن ان احنا ندعوه لاهل الميت. اللهم اذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم واحسن الخلف على من خلفوا، عوضهم يعني يا رب. ومضى سعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء بيته، فلما نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن فرشه ما نزل الا حملا، ما قدرش ينزل الا صلى الله عليه وسلم، واتكى على سعد بن عباده وسعد بن معاذ حتى دخل بيته. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهله ناول سيفه ابنته فاطمه فقال اغسلي عن هذا دمه فوالله لقد صدقني اليوم. وناولها علي، ناول لفاطمه زوجته بقى ابن ابي طالب سيفه، فقال وهذا فاغسلي عنه دمع فوالله لقد صدقني اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كنت صدقت القتال، يقول لمين؟ سيدنا علي، فقد صدقه معك سهل بن حنيف وابو دجان وعاصم بن ثابت والحارث بن السمة. اظن احنا شفنا برضه. ولما اذن بلال بصلاه المغرب في نفس اليوم اللي هو يوم ايه؟ السبت، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الحال يتوكا على السعدين، سعد بن معاذ سعد بن عباد رئيس الخزرج ورئيس الايه الاوس، فصلى بهم ثم عاد الى بيته. ده هو بالحاله دي يطلع يصلي في الايه المسجد. ومضى سعد بن معاذ الى نسائه ونساء قومه فساقهن حتى لم يبق امراه الا جاء بها الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكين حمزه بين المغرب والعشاء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فات على بني الأشهل لقاهم بيبكوا قتلاهم، فقال إيه أما حمزة؟ مفيش، ملوش نساء عيلة، ملوش عيلة هنا. فسيدنا سعد جراح جه في النسوان كلها. قال لهم تعالوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم ابكوا سعد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد كده عن النياحة، اسمها نياحة كانت موجودة عندهم. حد يموت يجوا النساء كلهم يقعدوا يعددوا ويصوتوا. النبي نهى بعد ذلك. لكن شوفوا سيدنا سعد شو حرصهم على مرضاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حمزه لما لا 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 باكيه لا لا فراح جاب كل النساء العيله وقعدوا يبكوا. والناس في المسجد يوقدون النار يتكمدون بها من الجراح، اللي بقى الجرحى اللي بيكوي واللي بيعمل ميه سخنه. واذان بلال العشاء حتى غاب الشفق الاحمر، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذهب ثلث الليل، ثم ناداه الصلاه يا رسول الله. فهب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه وخرج، فإذا هو أخف بمشيته منه حين دخل، يعني ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ وسمع البكاء فقال ما هذا؟ فقيل نساء الأنصار يبكين على حمزة، فقال رضي الله عنكن وعن أولادكن، وأمر أن ترد النساء إلى منازلهن ولا يبكين على أهلك بعد اليوم. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم رجع الى بيته، وقد صف له الرجال ما بين بيته الى مصلاه يمشي وحده حتى دخل، وبادت وجوه الاوس والخزرج على بابه في المسجد يحرسونه فرقا او فرقا من قريش ان تكر ان تكر، يعني ترجع لايه؟ المدينه. ليله المعركه وقتله وجرحه، لما حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ما حصل، جعل المنافقون يخزلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ويامرونهم بالتفرق عنه، ويقول لو كان من قتل منكم عندنا ما قتل. انتم اللي طلعتوا معاهم ولا رجعتوش معانا؟ فاكرين 300 اللي رجعوا مع عبد الله بن ابي؟ وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك في اماكن، فمشى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستاذنه في قتل من سمع ذلك من يهود او منافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ان الله تعالى مظهر دينه ومعز النبي، ما تاخدش على كلامه يعني اصبر ما يغركش الكلام. ولليهود ذمة فلا أقتله. ثم عهدين النبي صلى الله عليه وسلم فقال فهؤلاء المنافقون قال ليس أليس يظهرون شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال بلى رسول الله إنما يفعلون ذلك تعوزا من السيف، فقد بنى لنا عمرهم وأبدى الله لنا أضرانهم عند هذه النكبة. قال إني نهيت عن قتل من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يا ابن الخطاب إن قريشا لن ينالوا منا مثل هذا اليوم حتى نستلم الروح. الروح ودخلوا مكة ونعملوا حج. قال ابن إسحاق وكان مما أنزل الله تعالى في يوم واحد من القرآن 60 آية من آل عمران فيها صفة ما كان في يومهم ذلك. ربنا وصف المعركة كلها في آل عمران بعد الآية 120. رواه يعلى بن المنذر وابن أبي حاتم عن المسور بن مخرمة قال قلت لعبد الله بن عبد الرحمن بن عوف يا خال أخبرني عن قصتكم يوم أحد. قال اقرأ بعد 20 ومائة من آل عمران تجد قصتنا، أي من قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوأ المؤمنين مقاعد رزق. الفضل شهداء أحد، شهداء أحد لحد الآن اللي بيزور المدينة زي ما بيصلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويزور البقية يزور شهداء أحد. النبي عليه الصلاة والسلام زار شهداء أحد كان يزورهم، وقبل موته قبل مرضه مباشرة راح زارهم ودعا لهم حتى قالوا كان كالمودع لهم وللإيه الأموات والأحياء. قال العلماء رضي الله عنهم اللي عايز يعرف يعني أسرار وحكم ومنافع غزوة أحد في كتاب اسمه زاد المعاد في سيرة خير العباد لما ابن القيم، ده لما يصنف في المكاتب يصنف في فقه السيرة ليس في السيرة، مش سرد سيرة، امال ايه؟ فقه سيرة يعلق على الاحداث ويجيب الاحكام وايه. فله كلام جميل جدا في هذا الامر. اللي اجمل منه واللي متاح عند الجميع الايات اللي انا قلت لكم عليها دي، ابتداء من الايه 121 في دي في ظلال القرآن للشيخ سيد، يعني الكتابة ما حصلتش ما كتبتش. قال العلماء رضي الله عنهم كان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة، منها تعريف المسلمين من سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب الناس لما وقع من طرق الرماة موقعهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا منه، ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لها العاقبة، المهم النهاية إيه وأنا هنشوف هذا، كما سأتي في قصة هرقل مع أبي سفيان وقوله له هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال هرقل كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. والحكمة في ذلك أنه لما انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم ولم يتميز الصادق من غيره، فإن المسلمين لما أظهرهم الله على عدوهم يوم بدر وطار لهم الصيد دخل معهم ظاهرا في الإسلام من ليس معهم فيه باطنا، ولما انكسروا ولو انكسروا دائما يعني لو كان العجز لم يحصل المقصود من بعثة الرسل، فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين ليتميز الصادق من الكاذب، وذلك أن نفاق جماعة ممن يدعي الإيمان كان مخفيا عن المسلمين، فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما أظهروا من الفعل والقول عاد التلويح تصريحا، وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم فاستعدوا لهم وتحرروا منه. ومنها من هذه الأسرار والحكم أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكثرا لشمخته، فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع النفس. ومنها أن الله تعالى هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغ أعمالهم، فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليه. ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها الله تعالى لهم. ومنها أنه تعالى إذا أراد إهلاك أعدائه قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه، فما حط بذلك ذنوب المؤمنين وما حط به الكافر. ومنها أن الأنبياء صلى الله عليه وسلم إذا أصيبوا ببعض العوارض الدنيوية من الجراحات والألام والأسقام تعظيما لأجرهم ويتأسى بهم أتباعهم في الصبر على المكاره والعاقبة للمتقين. فضل شهداء أحد في مسلم وابو داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله تعالى أرواحهم في أجواف طير قطر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم وحسن مقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا أن أحياهم في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحق. فقال عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله تعالى هؤلاء الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، إلى آخر الآيات. وربنا أبي شايف بالمناسبة في أرواح طيور قطر، ما تصوروش يعني أن هم طيور يعني زي العصافير كده، لا علاقة لأشكال الدنيا ولا للمعاني اللي احنا نعرفها على أشكال الآخرة وحقائقها. لكن احنا نفهم من الطير ان هم ايه؟ بيطيروا، وان لهم أجنحة. طب الملائكة بتطيروا لها أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فدول مش زي الملائكة في الجنة، يعني مش طيور قدر يعني معناها ان هم عصافير يعني، وقد يكونوا فاسدين لا يعنينا هو عيبه بشكل ايه، لكن احياء عند ربهم يرزقون فرحين، يرزقوا ماديا ومعنويا. رواه ابن ابي شيبه عبد الرزاق في المصنف والامام احمد ومسلم وابن المنذر عن مسروق قال: سالنا عبد الله يعني ابن مسعود عن هذه الايه فقال: انا قد سالنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ارواحهم في جوف طير القدر لها قناديل من ذهب معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاء. خلي بالك العرش سقف، عرش الرحمن سقف الجنة، معناها ان دخلوا الجنة حقيقة وان على المنازل. لها قناديل من ذهب معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي الى تلك القناديل. فاطلع الله اليهم، فاطلع اليهم ربهم اطلاع، فقال: هل تشتهون شيئا؟ لك طلبات. فعل ذلك ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يدركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا، عايزين نرجع الدنيا تاني ليه؟ حتى نقاتل في سبيلك مرة أخرى. شوف الله. طيب اللي راحوا شافوا وقابلوا ربنا وتأكدوا عايزين يعملوا ايه؟ طمحنا في الدنيا، طمحنا أمامه، وهم عايزين يرجعوا عشان يقولوا لنا، عاوزين يرجعوا عشان يقولوا لنا، لان برضو مهما هم سمعوا كانوا بيسالنا بعضهم الجنة من وراء حب، يعني عايزين برضو حاجه تاكد لهم، عاوزين شو سيدنا سعد بن يقول انا بشم رايح الجنة. قالوا: يا ربنا نريد ان ترد ارواحنا في اجسادنا حتى نقاتل في سبيلك مره اخرى. فلما راى ليس لهم حاجه تركوا، وانزل الله عز وجل القرآن. من فضلهم أيضا ما رواه البيهقي من طرق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وابن سعد والبيهقي من طريق آخر ومحمد عمر عن شيوخ عن جابر بعد 46 سنة من المعركة في زمن سيدنا معاوية بن حصل شيء كبير في منطقة أحد عرى المقاطع فنادوا وقت اللي له حد ما يتمكن هناك يجي ايه يعيد دفن. قال جابر استصرخنا الى قتلانا يوم احد حين اجري معاوية العين فاتيناهم فاخرجناهم رطابا تتسنى اطرافهم. ايدوا صابر بعد 46 سنة. قال الشيخ محمد بن عمر وجدوا والد جابر ويده على جرحه فأميطت عن جرح يده عن جرح فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم. قال جابر فرأيت أبي في حضرتك كأنه نائم والنمرة التي كفن فيها كما هي والحرد على رجليه على هيئة الإذخر اللي هو الحشيش أخضر زمار وبين ذلك 46 سنة وأصابت المسحات رجلا منهم مسحال فاس هما بيبحثوا. قال الشيخ وحمزة فانبعث الدم. قال أبو سعيد الخدري لا ينكر بعد هذا منكر ولقد كانوا يحفرون التراب فكلما حفروا نقرة من تراب فاح عليهم ريح البسمة. رأى الحاكم عن عبد الله بن أبي فروة مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبور الشهداء بأحد فقال اللهم إني عبدك ونبيك وأشهد أن هؤلاء شهداء وأنه من زارهم وسلم عليهم اليوم القيامة ردوا عليه السلام. يبقى عشان احنا لما نروحوا نتأكدوا من سيدنا حمزة وسيدنا مصعب سمعنا وكلمناه. بس خدوا بالك اصل في فرق كبير قوي بين اللي احنا شايفينه واللي احنا مش شايفينه. اللي احنا مش شايفينه دائم لا يزول الجنة والملائكة والغيب اللي احنا امنا بالغيب واللي احنا شايفينه ده هو الزائل هو اللي ولا حاجة. احنا دايما مصدقوا اللي احنا شايفينه بس الايمان لو قوى مصدقوا اللي احنا مش شايفينه اكتر. روى الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن العطاف ابن خالد قال حدثتني خالد انها زارت قبور الشهداء قالت وليس معي الا غلامان يحفظان الدب اثنين واقفين عيلين كده ماسكين الايه الدبه بتاعتها اللي هي الركوب. تقول فسلمت عليهم على ايه الشهداء فسمعت رد السلام قالوا والله انا نعرفكم كما يعرف بعضنا بعضا. الشهداء بيقولوا لي قالت فاقشعر جلدي فقلت يا غلام اذن البغله فركبت من خوف الايه مشيت. قال موسى بن عقبة ومحمد بن عمر الاسلامي السبب في غزوة حمراء الاسد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ان ابا سفيان واكثر من معه يريدون ان يرجعوا ليستأصلوا من بقي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ حث رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على الخروج لطلب العدو. كان امتى؟ صبح يوم يعني يوم الحد الكلام ده معركة حمراء الأحد راح النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقعد الاثنين والثلاث والاربع والثانيين هرب فرجع المدينة. قال محمد بن عمر لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد يوم السبت باتت وجوه الأوس والخزرج على باب خوف من كرة العدو. فلما طلع الفجر من يوم الأحد الأحد أذن بلال وجلس ينتظر خروج النبي صلى الله عليه وسلم فأتى عبد الله بن عمرو بن عوف المزني يطلب النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من مزينة جاء عاوز يقابل النبي صلى الله عليه وسلم هيقول له خبر. فلما خرج قام إليه وأخبره أنه أقبل من أهله حتى إذا كان بملل إذا قريش قد نزل حتى قريبة من اسمها ملل من المدينة هم راجعين نزلوا يعني قعدوا. فسمع أبا سفيان وأصحابه يقولون اللي هو عبد الرحمن المزني ده يقولوا ايه ما صنعتم شيئا اصبتم شوكة القوم وحدهم ثم تركتموهم ولم تبيدوهم فقد بقي فيهم رؤوس يجمعون لكم فارجعوا نستأصلوا من بقى. وصفوان بن أمية يأبى ذلك عليه ويقول يا قوم لا تفعلوا فإن القوم قد حرقوا، يعني من غضين، وأخاف أن يجتمع عليكم من تخلف من الخروج، فارجعوا ودولة لكم، فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرشدهم صفوان وما كان برشيد، والذي نفسي بيده لقد سومت لهم الحجارة ولو رجعوا لكان بأمس الدهر، كان حيبدو كله ربنا سوم لهم الحجارة طب يرجعوا. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فذكر لهما ما أخبره به المزني، فقال: يا رسول الله اطلب العدو نمشي احنا وراه ولا يرحمون علينا على الذرية، ما يجوش أبدا داخل المدينة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبح، يعني بعد ما صلى، ندب الناس، ندبهم يعني طلبهم، وأمر بلالا أن ينادي أن رسول الله يأمركم بطلب عدوكم ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس. وقال سيد بن حضير وبه 9 جراحات، قاعدين طول الليل يداوا بالجراحات وما دالوش حتى لسه نوم، فيه 9 جراحات وهو يريد أن يداويها لما سمع النداء سمعا وطاعة لله ورسوله. يا سلام عليكم، ما يجيلهمش نصر اليوم ورعبوش عدوهم ليه؟ ولم يعرج على دواء جرحه، وخرج من بني سلمة 40 جريحا بالطفيل بن النعمان، 13 جرحا وبخراش بن الصمة 10 جراحات، وبمالك وبكعب بن مالك 14 جرحا، وبقطب بن عامر 9 جراحات، ووسب المسلمون الى سلاحهم وما عرجوا على دواء جراحات الناس اللي هم مسافرين، كل راح يلبس ويستعد للخروج. قال ابن عقبة: واتى عبد الله ابن ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انا راكب معك. فقال: لا. مين؟ المنافق راكب معك. قال له: لا. ليه ما يطلعهاش الا مين؟ اللي حضر سيدنا جابر بن عبد الله، كان صغير وابوه سيبه 9 بنات، وقال له: انا ارى انك استشهد، فما تحرمنيش الشهاده وخليك انت مع البنات وانت تاخد فرصتك مره ثانيه. انا قلت لكم ان فيه بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين سيدنا جابر يعني مواد خاصه، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: انا عايز اطلع. قال له: ما طلعش اي حد الا هو الغزوه دي، لكن 700 اللي كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام كلهم طلعوا، يعني اللي هم رجعوا واللي بقوا كلهم ايه حضروا. قال ابن اسحاق وابن عمر: واتى جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان مناديك نادى الا يخرج معنا الا من حضر القتال بالامس، وقد كنت حريصا على الحضور يعني في الوحد، ولكن ابي خلفني على اخوات تسع، وقال: يا بني لا ينبغي لي ولا لك ان نترك هؤلاء النسوه ولا رجل معهن، وأخاف عليهن وهن نسيات بعار، ولست بالذي أوسرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه، فتخلف على إخوانه. شوف حرصهم على الشهادة، مش يعني هو شايف إن هو أولى بنفسه بالشهادة، أنت لسه طيب ولك فرص، وأنا خارج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله تعالى يرزقني الشهادة، وكنت رجوتها لسيدنا جابر فتخلفت عليهن، فاستأثر علي بالشهادة، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسير معه، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول له: فأذن لي يا رسول الله أن أسر معك، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فلم يخرج معه أحد لم يشهد القتال بالأمس غيري، واستأذنه رجال لم يحضروا القتال فأبى ذلك عليه، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوائه، عارفين لواء اللي الراية، وهو معقود لم يحل، ما هي معركة واحدة، يعتبر معركة واحد وايه، عشان كده النتيجة لسه ما ظهرتش، وهو معقود لم يحل من الامس، فدفعه الى علي بن ابي طالب وقال، ويقال دفعه الى ابو بكر الصديق، واستخلف على المدينة ابن ام مكتوم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجروح في وجهه كسر الحلقتين، وهو مسدود في جبهته في اصول الشعر، ورباعيته قد سزيت، وشفته السفلى قد كلمت جرحت يعني من باطنها، وهو متوهن عند وهن تعب في منكبه الايمن لضربة ابن قمئة لعنه الله، وركبتاه مجحوشتان مجروحتين. فدخل صلى الله عليه وسلم المسجد فركع فيه ركعتين والناس قد حشدوا كما نزل أهل العوالي حيث جاءهم الخبر. اجتمع كلهم. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرسه السكب اللي هو راح به نفس المعركة، عاوزين يكملوه، على باب المسجد، ولم يكن مع أصحابه بحمراء الأسد فرس إلا فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلقاه طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه فاستمع المنادي فخرج ينظر قابل النبي عليه السلام. متى يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الدرج والمغفر وما يرى منه إلا عيناه. قال أليس بيس البول مشي أمت الأهم يا ماشي. فقال يا طلحة أين سلاحه؟ قال قريب يا رسول الله. فخرج يأتي بسلاحه وإذا به في صدري 9 جراحات. وقال ولا أنا أهم بجراح رسول الله صلى الله عليه وسلم مني بجراحه. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلحة فقال أين ترى القوم الآن؟ قال هم بالسيال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذي ظننت، لهم إيه هيروحوا لهم بقى، أما إنهم يا طلحة لن ينالوا منا مثلها حتى يفتح الله تعالى علينا مكة. نتأكد النبي صلى الله عليه وسلم كان دليله إلى حمراء الأسد ثابت بن ثعلبة الخزرجي، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم من أسلم قبيلة ما أسلم طليعة من أثار القوم، 2 أخين معهم ثالث طليعة يعني يجيبوا الأخبار، اسمه صليط، ونعمان ابن سفيان ابن طلق ابن عوف ابن دار من بني سهل، معهما ثالث من بني عويج بطن من أسلم أيضا لم يسمى لنا. فلحق 2 منهم القوم بحمراء الأسد، وللقوم رجل وهم يأتمرون بالرجوع، وللقوم زجل، زجل يعني صوت عالي، وهم يفكروا بإيه يرجعوا فين المدينة. وصفوان بن أمية ينهاهم عن ذلك فبصروا بالرجلين فعطفوا عليهما فقتلوهما ومضوا. كل ده كانوا لسه قبل الخبر من يجي للنبي صلى الله عليه وسلم. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه حتى عسكر بحمراء الأسد فدفن الرجلين في قبر واحد وهما القرينان، اسمه قبر القرينان معروف هناك لحد الآن. وذكر ابن إسحاق ومحمد بن عمر واللفظ له أن عبد الله بن سهل ورافع بن سهل من بني عبد الأشهل رجع من أحد، كان راجعين وبهما جراح كثيرة، وعبد الله أثقلهما من الجراح، فلما سمع بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره به أمره بالخروج قال أحدهم لصاحبه والله إن تركنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تركنا لغزوة مع لغب ده ابن كبير جدا، والله ما عندنا دابة نركبه وما ندري كيف نصنع، مجروحين مش قادرين يمشي. قال عبد الله اللي هو مجروح أول اللي مش قادر يمشي ده انطلق بنا. قال رافع لا والله ما بي ماشي ما اقدرش يمشي. قال اخوه انطلق بنا نتجار ونقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد يجر الثاني شويه جر. فخرج يتزاحفان ماشيين على ذم رجليه، فضعف رافع فكان عبد الله يحمله على ظهر عقبه ويمشي الاخر عقبه ولا حركه به حتى اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العشاء، ثم الفجر على ما وصلوا 8 أميال العشاء، وهم يوقدون النار اللي هو النبي عليه السلام والجيش بتاعه. فأتي بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حرس تلك الليلة عباد بن بشر، فقال ما حبسكم أنتم فخرجوا جيتوا لي متأخرين. فأخبراه بعلتهما فدعا لهما بخير وقال إن طالت بكما مدة كانت لكم مراكب من خيل سلائين دلوقتي أبا لكم مراكب من خيل وبغال وإبل وليس ذلك بخير لكم دلوقتي، أنتم دلوقتي في حال أحسن ما هيبقى عندكم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وكانت عمته زادنا التمر، وحمل سعد بن عبادة رضي الله عنه 30 بعيرا يعني من تمر وجبل عشان يتبعهم حتى وقت حمراء الأسد وساق جزرا النار اسمه جزور، فنحروا في يوم 2 وفي يوم 3 عشان يكفيهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالنهار بجمع الحطب، فإذا أمسوا أمر أن تؤخذ النيران خدعة للعدو عشان يخوفهم، كل واحد يعمل له 2 3 لأن يعني في ناس ياما أوي، فيوقد كل رجل نارا فلقد أوقدوا 500 نار حتى رؤيت من مكان بعيد، وذهب ذكر معسكر المسلمين ونيرانهم في كل وجه، وكان ذلك مما كبت الله به عدوه. فأقام بحمراء الأسد 2 والثلاثاء والأربعاء، ولقي معبد ابن ابن أبي معبد الخزاعي وهو يومئذ مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خزاعة من قبيلة اسمها خزاعة، كانت مهدن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم. الكافر المسلم كانوا يحبوا المسلمين ويكرهوا قريش، وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة نصح النبي صلى الله عليه وسلم باتهام صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئا كان به. فقال اتهام الاتهامة ونجد، هي دي الجزيرة العربية، نجد العالي واتهامة اللي هو وادي أقل. قال يا محمد والله لقد عز علينا ما أصابك في نفسك وما أصابك في أصحابك، ولوددنا أن الله تعالى أعلى كعبك وأن المصيبة كانت بغيره. ثم مضى معبد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد، سابوا في إيه؟ حمراء الأسد ومشي حتى أتى أبا سفيان بن حرب ومن معه في الروحاء، كانوا حتى بقى مستنيين عشان يرجعوا، وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص قرروا أنهم إيه؟ يرجعوا. وقالوا أصبنا خير أصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لنقرن على بقيتهم فلنفرغن منهم، خلاص عليهم. فلما رأى أبو سفيان معبدا الخزاعي قال هذا معبد وعنده القبر، ما وراءك يا معبد؟ برضو على فكرة صارت مثلا ما وراءك إيه؟ معبد. قال تركت محمدا وأصحابه قد خرج يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، وقد اجتمع معه من كان تخلف عنه بالأمس من الأوس والخزرج، وتعاهدوا ألا يرجعوا حتى يلحقوكم فيسأروا منكم، وغضبوا لقومهم غضبا شديدا وندموا على ما فعلوا، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. قال ويلك ما تقول؟ قال والله ما أرى أن ترحل حتى ترى نواصي الخير، يعني قبل ما تقوم حيكونوا يحصلون. قال فوالله لقد أجمعنا الكر عليهم من الصاصلة بقيتهم. قال فإني أنهاك عن ذلك، والله لقد حملني على ما رأيت أن قلت فيهم أبياتا من شعر. قال وما قلت؟ بقول له ده أنا اللي شفته قلت فيهم شعر حوصفكم له. قال قلت كادت تهد من الأصوات راحلتي، سالت الأرض بالجرد الأبادين، ترضي بأسد كرام لا تنابلت عند اللقاء ولا ميل معازيل، فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مفصول، فسنى ذلك من كلام صفوان أبا سفيان ومن معه، وفت أكبادهم فانصرفوا صراعا خائفين من الطرف. مين اللي انهزم بقى ومين اللي انتصر؟ ومر ركب من عبد القيس بأبي سفيان، ناس بقى قبيلة تانية كانت رايحة المدينة عشان تشتري قمح، فقال أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال ولما؟ قالوا نريد الميرة. قال فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه وأوقر لكم أباعركم زبيبا غدا بعكاظ إذا وفيتمونه؟ لما تقولنا قالوا نعم. قال إذا وفيتم محمدا فأخبروه أن قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه، عاوز يبعثوا الثلاثة خوفه لنستأصل بقيتهم وأن في آثاركم، وإحنا جينا وراك على طول. فانطلق أبو سفيان يعني إلى مكة هربان، وقدم الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد، فتع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروه الذي قال أبو سفيان وأصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه ذلك قبل الرجوع إلى المدينة معاوية ابن المغيرة، واحد كان جاسوس لهم، ابن أبي العاص ابن أمية، وكان لجأ إلى عثمان بن عفان فاستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه على أن وجد بعد ثلاث قتل، كان برضو جس عليهم بعد ثلاث، فقام بعد ثلاث وتوارى، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعمار بن حكم رضي الله عنهما فقال إنكما ستجدانه بموضع كذا وكذا، فوجداه فقتله. وأخذ أيضا أبا عز الجمحي، أبا عز الجمحي ده كان شاعر وكان في قريش، لما أسر في قال النبي صلى الله عليه وسلم عندي بنات وسيبني لهم، واستعطف النبي صلى الله عليه وسلم فطرد فمسكوه، وده الأسير الوحيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ثم من عليه، من عليه السابع، فقال يا رسول الله أقلني، فقال المرة دي برضه فقال والله لا تمسى عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين، اضرب عنقه يا زبير، فضرب عنقه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وأنزل الله عز وجل قوله الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم القرح، الآيات في سورة يبقى بننتهي إلى إن صحب وحمراء الأسد موقع واحد، دي يوم السبت ودي يوم الحد، والنبي عليه الصلاة والسلام بعدهم ما فجع يوم الحد ومشوا الاثنين والثلاث والأربع ورجع المدينة وهو قد أفزعهم وهزمهم وفروا. فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. سؤال: سمعنا من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على شهداء أحد، وكان يضع في الصلاة حمزة رضي الله عنه مع كل شهيد، هل هذا صحيح وهل على الشهيد صلاة؟ لا، في حديث ضعيف يقول هذا لكن يخالف، يعني هذا من أهل السير الألوف لكن يخالف اللي عليه إجماع الصحابة وإجماع فعل النبي. هداني الله من فترة قريبة، فماذا أفعل في الصلوات التي لم أصليها مع العلم أن المدة حوالي 4 سنوات ونصف؟ الصحيح اللي عليه جمهور العلماء أن يبقى أنت عليك قضاء، يستحسن أن أنت تقضي الصلوات بدلا من أنك أنت تصلي النوافل. فرائض على 70 واجبة عليك حتمية، لكن النوافل لزيادة الأجر. فجمهور العلماء على أن تقضيها يعني عليك 4 سنين كل فرض ان شاء الله بسهولة كده تنوي اولا، لان هذا المطلوب لتوبتك انك انت هتاخد ال4 سنين دول نية، عشان لو مت قبليها تبقى يا ربنا يسامحك، يبقى انت ناوي على انك انت تسدد دين الله، ان دين الله حقا يقضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتصلي مع كل فرض فرض، يعني الصبح صلي مع الصبح، الظهر صلي مع الظهر، العصر صلي مع العصر، يبقى ضمنت انك انت اوفيت بكل الصلوات لو مر عليك السنين اللي انت متفق عليها. هل يجوز دفن الرجال في مقابر النساء؟ الصحيح ان النساء يدفن في قبر مستقل والرجال في قبر مستقل، الا اذا كان هناك ضرورة حتمية، يعني مفيش الا قبر واحد يبقى في الحالة دي، لكن المفروض ان الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم. واحد حلف بالطلاق بالثلاثة على زميلة ليعطيه جزاء وبعدين تدخلنا فقال خلاص، فهل عليه كفارة وما حكم ذلك؟ حلف بالطلاق ثلاثة على زميله ان هو يعني هيجازيه هيعمل له حاجة، هو حلف بالطلاق، الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند جمهور العلماء، لانه حلف الطلاق انه لو عمل يبقى يقع الطلاق، ما عملش يقع الطلاق. لكن لو كان ما نواش الطلاق ولا خطر في باله الطلاق، لكن حلف بيه زي احنا بنحلف بالله باي حاجة على اساس ان هو هيعمل حاجة وحنس فيها، يبقى يكفر كفارة زمينه يطعم 10 مساكين. اللي قال بهذا ابن تيمية، يعني ده مخرج لان امام قال بهذا. قال لو عليك كفارة يجوز للطرف الثاني ان يعطيه ثمن اي حد يجوز ثمن كفارة. اشتركت في جمعية بمبلغ 6000 جنيه، مر عليها سنة وما زلت اسدد، فهل تجب عليها زكاة وما مقدارها؟ وانت لسه معاك فلوس؟ ده لسه ما خدتهاش. لما يبقى معك فلوس ويحول عليها حول يكون بلغ النصاب يبقى سدد عليك. نعم، لو اخذها نسأله الاول هي معاك كاملة وما صرفهاش، يبقى ما لاش علاقة بقى انها مصدرها جمعية ولا مصدرها بيع وشراء ولا مصدرها ايه. لو هي معاك فلوس ومر عليها سنة وبلغت الحول يبقى ساعتها تطلع زكاة مال، ما لاش علاقة لا في جمعية ولا في غيرها. ما حكم الصور المرسومة من الخيال؟ لو صور واحد بيحاول يرسم الصورة يشبه فيها خلق الله، بني آدم، طير، حيوان، حاجة فيها روح، دي مسألة فيها خلاف. فيه أحاديث صحيحة عن لعن من يفعل هذا وأنهم أشد الناس عذاب يوم القيامة. لكن الخلاف إن اللي قالوا كل هذا صحيح بس تكون بحجم الحاجة اللي ورا سمعت على الحقيقة، لو نفرض فاروح تبقى كده، وإنها لو فرض إن نفرض فاروح تبقى حي. لو واحد مثلا بطنه مخروم، صورة ولا تمثال وبطنه مخروم، رقبته مقطوعة حتى ولا على الحج، يبقى لو فرض إنه حي ما يبقاش حي، لا قالوا دي برضو ما فيهاش حاجة. لو تماثيل وصور للعيال عشان تلعب بيها اسمها لعب، يبقى حتى اللي بيعملها ما لهوش حاجة. الستين عايشة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان لعب، وورث النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لها من ضمن اللعب بتاعتها فرس له جناحين، فبيقول لها فرس له جناحين، قالت أما علمت أن نبي الله، هي اللي بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام معلوم، ما علمت أن نبي الله سليمان كان له خيل لها أجنحة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهو ده برضه بيرسم، وبل عامل تماثيل، ولكن عاملها لإيه؟ للإهانة، للإهانة واللعب. هل النقاب فرض أم لا؟ النقاب له فرض ولا فضل. النقاب عاد اللي عايزة تلبسه أهلا وسهلا، مش عايزة تلبسه الأئمة الأربعة والمفسرين 14 مفسر، وأنا كاتب كل هذا الكلام في كتاب اسمه سلوك وأحكام المرأة في المجتمع المسلم بأدلتها من الأئمة الأربعة وأقوال الأئمة بما فيه الإمام أحمد، و14 تفسير نقلهم في الكتاب. هل يجوز إمساك يد الخطيبة في فترة الخطوبة أمام الأهل أم لا؟ وهيمسك إليها ليه؟ صحيح عشان أعطي لها جبنة. طب ما أم ولا أخت تحط جبنة يعني، طب ما هو برضه فايه لما يقبلش، وفايه لما يرى منها، ما احنا هنحتكم العقل بقى والعدالة. أيها أولى الذهاب للجهاد بفلسطين؟ وفي حد بيروح فلسطين يجهد؟ أنتوا بتحلموا؟ لا. أم الاستمرار في دعوة الناس للإسلام بمصر؟ يا ريت، والإسلام بمصر عاوز دعوة، وندعو للإسلام بتحكيم كتاب الله وشرع الله عز وجل، كل ما بيصليش يصلي، واللي ما بيزكيش يزكي، واللي عريانة تلبس. جميل جدا. هل ممكن العمل بالدعوة لمدة زمنية معينة ثم المضي لفلسطين للجهاد؟ اطمئن، أهل فلسطين رجال ونسوانهم رجال وأطفالهم رجال، ومش محتاجين منا إن احنا نروح لهم، لكن يا ريت يفتحوا لنا الباب. لكن اطمئن، فلسطين عندها كفاية، بس محتاجين الفلوس. شوفوا الناس اللي بيتبرعوا فلوس، ادعوا فلوس، ادعوا لهم، اقرأوا اليهود وعلموا الناس اقرأ اليهود ومقاطعة بضائع اليهود وامريكان اللي بيدلهم الاسلحة والطيارات. احنا لو عملنا كده يبقى كتر خير. السلام عليكم ورحمة الله.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غزوة أحد، وسبق الحديث مرتين حول هذه الغزوة، واليوم بفضل الله وعونه ومدده ونسأله القبول نستكمل وقائع هذه الغزوة. سبق أن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أهل المدينة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد المشاورة على رأي من خالفه، وخرج وحارب قريش عند أحد خارج المدينة، وكان رأيه صلى الله عليه وسلم وبعض كبار الصحابة أن يقاتلوهم داخل المدينة. وعرفنا أن الله تبارك وتعالى نصر القلة من المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم ومعه حوالي 700 رجل مقاتل، في حين أن أعداءهم من قريش ومن حالفوهم أكثر من 3000. والله عز وجل أراهم ما يحبون من النصر، ولكنهم اختلفوا وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة اللي كانوا فوق التبة الرماة اللي خالفوا قائدهم عبد الله بن جبير، ونزلوا معصية للرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة لأمره كقائد لهذه المعركة، ونزلوا ليجمعوا مع المسلمين المنتصرين للغنائم، وأدرك قلة من على التبة خالد بن الوليد، وكان ما يزال في صفوف المشركين لم يسلم بعد، على خيله هو وعكرمة بن أبي جهل، ثم التف حول المقاتلين من المسلمين وقتلوا جميع من كانوا على التبة من الرماة، ودخلوا من خلف المسلمين يقتلوا فيهم، وأدرك ذلك من كانوا منهزمين من المشركين وعاد، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بين فئتين من المشركين، أصحاب الخيل وهم كثرة في الطمئة على خيلهم، وجيش الكفار من قريش، والمسلمون بينهم، فانهزم وفر أكثر المسلمين، ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 15 صحابي، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ورمى وقاتل فحفظه الله عز وجل، ثم صعد إلى الجبل هو ومن بقي معه، وفاء بعض المسلمين وانهزم الباقي حتى وصلوا إلى المدينة، واللي فاءوا ورجعوا صعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجبل
وهنعرف سير المعركة في الغزوة التي بعدها وهي حمراء الأسد، هيلحق النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المجروحين والمتعبين في اليوم الثاني مباشرة، ويلحق أبي سفيان وجيشه، ويخشى ويخاف أبو سفيان وقريش منهم، ويفروا ويفلتوا بأنفسهم إلى مكة. هناك وقائع عجيبة، وقائع تؤمنة، وقائع فيها بطولة، وقائع فيها حكمة، ونرى الروح الإيمانية التي كانت تتلبس الصحابة، روح القتال، روح الجهاد، روح الرغبة في الجنة حتى وقت يعني القتل والموت، حتى كان أحدهم وحده يدخل في الجيش كله، كما رأينا في سيدنا علي رضي الله عنه كيف دخل في قريش حتى نفذ من الجيش، ثم عاد وهو يقاتلهم ونجاه الله عز وجل. بل أن من العجب أن الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل منهم أحد، لم يقتل منهم أحد. من المواقف اللي نقف عندها روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو طلحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوب عنه بحجفته، وكان ابو طلحة رجلا راميا شديد الرمش، فنثر كنانته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يرمي بها، وكسر يومئذ قوسين او ثلاث، وكان الرجل يمر بالجعبة أي اللي فيها النب فيقول انصرها لأبي طلحة أي النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصبك سهم من سهام القوم نحر دون نحر. وأبو طلحة والبخاري في البخاري عن أنس وعن أبي طلحة وغيرهم قصة عجيبة أيضا أخرى ونزل بها قرآن. الغزوة دي الأهمية زي الآيات اللي احنا سمعناها في صلاة المغرب وغيرها، نزل بها قرآن الغزوة. من الأشياء اللي ثبتت في القرآن يعني مش بس في السيرة، إن عندما انهزم الناس وواجه القلة وواجهة الكفار المفروض يكون فيه رعب شديد، لأن موت محقق، لكن شوفوا قدرة الله القادرة في هذه اللحظات، في هذا الموقف، في هذه المواجهة عند حضور الموت والقتل، إن المؤمنين يناموا من عيش. لا يمكن ينعس إلا واحد راح مطمئن، إيه اللي مخوف؟ اللي مرعوب ده هيجيله نوم، لأن الآن على حاجة ما بيجريش نوم. فغشياهم النعاس أمن كما قال الله عز وجل، عاوز يأمن مش بالعدد ولا الجيش الكبير، نجت ملائكة، لكن قدرة الله القادرة إنها تؤمن القلة المجاهدة الصادقة حتى ولو كانت بتواجه. عشان كده الواحد بيعجب بإخوة، ازاي بنت، ازاي شاب صغير يمر في الحوادث المخيفة جدا المتربصة جدا من اعداء الله اليهود الان، وهو مطمئن القلب جدا، لحد ما يروح هو بنفسه في المكان اللي يرضيه والوقت اللي هو يحدده يفجر نفسه عشان يقتل غيره. لا يمكن إلا إذا كان فيه ثبات ربنا بينزله ويسكبه في القلوب. يعني الإذاعات خلت في قصة المطعم اللي كان فجر ده ان اللي فجر نفسه ده كان دخل المطعم ده مرتين, يبص لقى العدد مش مناسب يطلع وينزل تاني لحد ما ارتاح وكان فجر نفسه. لا يمكن واحد بيموت بالعقل ده, لازم قلب, لازم قلب. ما بالنا اذا كانت افتات. انا عبد الرحمن بن عوف عن ابي طلحه الاول, كنت في من يغشاه النعاس يوم احد حتى سقط سيفي من يدي مرارا من النعاس الذي القاه الله تعالى عليهم امانه منه يسقط واخذه, وجعلت انظر ما وما احد منهم الا يعني من اللي حواليه من المسلمين الا يميد تحت حجفتي من النعاس. حديث في البخاري واحمد وغيره. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال ألقي علينا النوم يوم أحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال آمنهم الله تعالى يومئذ بنعاس غشاهم وإنما ينعس من يأمن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال النعاس عند القتال أمن من الله والنعاس في الصلاة من الشيطان. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال والله إن النعاس لا يغشاني لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين اشتد علينا الخوف وأرسل علينا النوم فما منا أحد إلا وزقنه في صدره. يعني قال محمد بن إسحاق شيخ رواة السيرة أنزل الله تعالى النعاس أمانة منه لأهل اليقين فمنهم نيام لا يخافون, والذي أهمتهم أنفسهم أهل النفاق في غاية الخوف والزعم حتى من اللي كانوا في صدر. الملائكة حضرة الخلاف بين أهل السيرة والعلماء, هل قتلت كما قتلت في بدر ولا حضرت بس للتسويق لحد ما ربنا نجاهم؟ روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شمالي يوم أحد رجلين عليهما ثياب مبيد يقاتلان عنه كأشد القتال وما رأيتهما قبل ولا بعد. يعني جبريل وميكائيل. كثيرة جاية القصة دي وانا مختصر بعضها. رأى ابن اسحاق والبياقي وابن عساكر عبد الله بن عون عن عمير بن اسحاق قال لما كان يوم احد انكشفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد ابن ابي وقاص يرمي بين يديه وفتى ينبل له, شاب صغير كده يديله السهام ويساعده, والعجيب ان سيساعد يقول يديني السهم احطه وبعدين يديني ثاني عليه هو نفس السهم اللي انا ضربت بيه قبل كده راح جابه. وفتى ينبل له كلما ذهب نبله اتاه به قال ارمي يا ابا اسحاق, فلما فرغ نظر من الشاب فلم يروه ولم يره. ما نرى الخلاف ما ربنا هيحفظه ازاي. فر الناس وهو جلس ما تزحزح خطوه, واحنا شفناها المره اللي فاتت دي مؤكده كل الكتب ان ما قهر خطوه. وراى البيهقي عن عروة في قوله تعالى ولقد صدقهم الله وعده لفال عمران قال كان الله تعالى وعدهم على الصبر والتقوى ان يمدهم بخمسة الاف من الملائكة مسومين معلمين يعني سيماء العلامة. وكان قد فعل يعني ان لو صبروا ما عصوش النبي عليه الصلاة والسلام هينزلهم ايه ايه يعني انتوا 700 وهم 3000 ايه دي يعني بحسابات ربنا مش مشكلة. ما فلما عصوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا مصافهم وتركت الرومات عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يبرحهم منازلهم وارادوا الدنيا رفع عنهم مدد الملائكه وانزل الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده اذ استحسونهم اي تقتلونهم باذن فصدق الله وعده واراهم الفتح فلما عصوا اعقبهم البلاء. في بعض المسلمين في اول وهله فروا جروا وبعدين فجم راجعين تاني, كان نودي ان محمد قد قتل فاصابهم الغم ومشوا. وبعدين قالوا الله طب ما نموت على ما مات عليه وجم راجعين تاني. كان عباس بن عباده بن نضله وخارجة ابن زيد وأوس بن أرقم ثلاثة من الأنصار يرفعون أصواتهم فيقول عباس: يا معشر المسلمين، الله نبيكم، هذا الذي أصابكم بمعصية نبيكم فوعدكم النصر ما صبرتم، ثم نزع مغفرة على راسه واحد عز يموت، وخلع درعه وقال لخارجة بن زيد: هل لك فيه؟ تقول يا ايه؟ لا عج الدنيا، تقول عج الدنيا لك فيه يعني ايه؟ ما هو منكم من يريد الدنيا، ربنا قال انت عايز الدنيا هل لك فيها؟ قال لا، قال انا اريد الذي تريد، يعني عايز الاخر. فخالط القوم جميعا، وعباس يقول: ما عذرنا عند ربنا، عند ربنا ان اصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا عنه تطرف. فيقول خارجة: لا عذر لنا عند ربنا ولا حجة. فقتل سفيان بن عبد شمس عباس، اتقتل عباس، واخذت خارجة ابن زيد الرماح فجرح 14 جرحا، واجهز عليه صفوان بن أمية، وقتل أوس بن أرقم رضي الله عنه. ومر مالك بن الدخش، افتكروا ده اللي كان وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر، وقال له ارجع ولك سوارة، مر على خارجة بن زيد بن أبي زهير وهو قاعد في حشوته، يعني هو ما طلعت مصارينه كلها، وبي 13 جرحا كلها خلصت إلى مقتل. فقال: أما علمت أن محمدا قد قتل؟ فقال خارجة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فإن الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن الله حي لا يموت. فقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة ربه فقاتل عن دينه. جه دورك، مش دعوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمر على سعد بن الربيع وبه 12 جراحة كلها قد خلص إلى مقتل، فقال: أعلمت أن محمدا قد قتل؟ فقال سعد: أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بلغ رسالة ربه فقاتل عن دينك فإن الله تعالى حي لا يموت. وراى الطبراني بسند رجاله ثقات عن كعب بن مالك رضي الله عنه، قال: لما كان يوم أحد وصرنا إلى الشعر، كنت أول يعني فروا ورجع تاني، كنت أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان يشيع بقى أنه هو إيه، أنه هو قتل، فقلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفه من عينيه، شاف عين النبي صلى الله عليه وسلم، وعن النبي صلى الله عليه وسلم لو تفتكروا تصفية مشهورة كحلاء فيها خيوط حمراء من جوه خلط البياض واسعة، فهو شاف عينيه كده عرفه من جوه ايه، فقال فأشار قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبي صلى الله عليه وسلم فلما عرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلوا عليه، ولما رأوه سالما كأنهم لم يصبهم شيء حين رأوه، خلاص هذا النبي صلى الله عليه وسلم سليم ويموت اليموت، وفرحوا بذلك فرحا شديدا. فلما عرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهضوا به، ونهض معهم نحو الشعب، الشعب ده طريق الجبل، ومعه ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وطلحه بن عبيد الله وزبير بن العوام والحارث بن الصمه ورهط من المسلمين. في مكه كان اميه بن خلف كان يهزى بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: انا حقتلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: بل انا قاتلك ان شاء الله. ازاي ده النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولما ترجعوا للسيرة والحياة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة رجل الا هذا المسلم، هذا المسلم. روى البيهقي عن سعيد بن المسيب وابو نعيم عن عروة ان ابي بن خلف قال حين ابتدى من الاصل ببدء: والله إن عندي العود، فرس اسمه العود، أعلفها كل يوم فرقا من ذرة، ولا أقتلن عليها محمدا. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل أنا أقتله إن شاء الله. فلما أسناد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب وهم طالعين على إيه؟ على الجبل، أدركه وهو مقنع في الحديد يركض على فرس يمين بيجي خلف النبي عليه الصلاة، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت النبي. فاعترض له رجال من المؤمنين، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه وخلوا طريق سبهول. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا كذاب، أين تفر؟ ده مين اللي بيقول؟ خلاص من كده بقى. فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة، بتسمعوا الاسم ده كثير من الصحابة، بطل من أبطال الفتوحات بعد ذلك. فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفض بها انتفاضة تطاير عنه أصحابه التطاير الشعراء عن ظهر البعير، إذا انتفض رجولا فروسيا النبي عليه الصلاة شيء حاجة. ولم يكن أحد يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد الجد، ثم استقبله بها فطعنه في فرقوته من فرجة سابغة البيضة والذرة طعنة تدأ أربع مرات من الصلاة تدأ منها مرارا عن فرصه، وجعل يقول كما يقول الصوت، فرجع إلى قوم فقال قتلاني والله محمد واتعور بس، فمات عدو الله بالسرب حتى من قريب من مكة هو راجل وهم قافلون رجعوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ اشتد غضب الله عز وجل على رجل قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوق لأصحاب السعيد، بعدد مؤكد من أصحاب السعيد عليه رحمه الله. مقتل عثمان ابن عبد الله ابن المغيرة المخزومي. قال محمد بن عمر أقبل عثمان بن عبد الله ابن المغيرة المخزومي على فرس أبله وعليه لأمة كاملة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصيح لا نجوم زي مين فوقف رسول الله بعد تلك الحفظ وخرج الفرس عائرا وفرس رجع يجب، فأخذه المسلمون أخذوا الفرس بتاعه ومشى الحارس ابن الصمة إليه فاصطدم ساعة سيفيهما. كلمة ساعة في كلام العرب يعني ما اقول لك ايه برهة زمن يعني مش ساعة تنزل دي يعني. ثم ضربه الحارس على رجله وكانت الدرع مسمرة اختبرت ودفف عليه، واخذ الحارس يومئذ درعه ومغفرة، ولم يسمع باحد سلب يومئذ غير سلب ان احنا ايه اتقتل واتخذ يعني دي الغنيمة الوحيدة اللي اتخذت في الله المسلمين خدوها في واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي احانا أحانه يعني زي ما كان بيقول اللهم أحنهم اليوم في بدر، أحنهم يعني إيه أهلكهم أهلكهم. وأقبل عبيد بن حاجز العامري لما جاء قتل يعدو فأنه سب، فضرب الحارس بن الصمة فجرحه على عاتقه فاحتمله أصحابه، فوسب أبو دجانة إلى عبيد فناوسه ساعة ثم ذبحه بالسيف ذبحا ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. والبيهقي والطبراني واللفظ له عن سهل سعد رضي الله عنه ان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته وكسرت رباعيته وقسمت البيضه على راسه وانصرف المشركون وخرج الكتاب من الصحابه، فكانت فاطمه في من خرج، فلما لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنقت يعني راحت الحرب وقبلت النبي عليه الصلاه والسلام، وجعلت تغسل جراحته وعلي يسكب الماء بالمجن فتزايد الدم، فلما رأى ذلك أخذ شيئا من حصير فأحرقته بالنار حتى صار رمادا. عارفين يعني ايه بتجيب رماد لسه محروق معناه عشان تضمن ايه في العلم الحديث بقى تصير عشان هتحط على الجرح، فأخذ ذلك الرماد وكمدته حتى لصق بالجرح فاستمسك الدم. النبي عليه الصلاة والسلام في معركة وفي نبي موجود ومعركة مع الكفار، يعني ما دعاش ربنا مش ممكن اللي حصل ده من غير ما يدعى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن اسحاق وابن جريج فيما رواه ابن المنذر وابن جريج وابن ابي حاتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو في الشعب مع اولئك النفر من اصحابه بعد ما صعدوا في الجبل إذ علت عالية من المشركين خالد بن الوليد ونفر من معه الجبل عاوزين يوصلوا لهم برضه عاوزين يسيبوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا قوة لنا إلا بك، يعني احنا وصلنا بقى ما فيش بقى، وليس أحد يعبدك بهذه البلد غير هؤلاء النفر فلا تهلكهم. النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلوا، يعني يا رب مش ممكن يوصلوا لهم. وساب نفر من المهاجرين رماه منهم عمر بن الخطاب فرموا خيل المشركين حتى هزموهم وعلى المسلمون الجبل. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يومئذ قاعدا من الجراح التي أصابته وصلى المسلمون خلفه خلوده. إذن المعركة ما خديتش من الصبح، اللي احنا بدأناها الصبح، وصل الظهر فين؟ فوق الجبل، يعني ما خديتش غير الوقت ده. بعد الوقائع برضو سيدنا حسين اليماني والد سيدنا حذيفة ابن اليمان اللي هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اليمان والد حذيفة، هو ذكر مختلف وثابت ابن وقص، كان اثنين كبار في السن رضي الله عنهما. قالوا لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد ورفع حسين وثابت ابن وقص في الأطام مع النساء والصبيان عجاز، فقال أحدهم لصاحبه وهما شيخان كبيران: لا أبا لك، ما تنتظر؟ فوالله ما بقي لواحد منا من عمره إلا ضم حمار، إنما نحن هامة اليوم أو غدا، يعني ميتين ميتين يوسف، يعني أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله تعالى يرزقنا الشهادة من بعيد، يعني مش اللي بيروح يحارب خايف نفسه يرجع، ده رايحين وهم يتمنوا الشهادة. فأخذ أسيافهما ثم خرج حتى دخل في الناس مع من جهة مصر، دخلوا إيه؟ فأثناء المعركة الأول خالص من جهة مصر، ولم يعلم المسلمون به، فأما ثابت فقتله المشركون، وأما حسين فاختلفت عليه أسياف المسلمين يظنون أنه هو إيه؟ فقتلوه ولم يعرفوه، فقال حذيفة: أبي أبي، فقالوا: ما عرفناه، وصدق. فقال حذيفة: يغفر الله تعالى لكم وهو أرحم الراحمين. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه، يعطيه إيه؟ الدية، نقول عليها دية اللي على فتحة ما عليهاش تشديد، دية. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين، فزاد ذلك، فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. تعجبوا أيضا من القصص والوقائع في هذه الغزوة، واحد يهودي على يهودية من غير إسلام راح قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معاهدهم، فاكرين أنتم المعاهدة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم معهم أول ما راح المدينة، إن إذا حد هاجم المدينة إن هم يهاجموا إيه؟ يقتلوا معاه، ولو حد جاي هيقاتل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كان معاهد. كان ده واحد اسمه خيريق النضري من بني النضير، كان عالما من احبار يهود، وكان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته وما يجد في علمه، وغلب عليه الف دين، يعني متاكد النبي صلى الله عليه وسلم على حق بس العاده. فلما كان يوم السبت، كان يوم السبت، احنا قلنا بدل كان يوم جمعه ودي كان يوم ايه لو تفتكروا في اول درس، فلما كان يوم السبت قال: والله يا معشر يهود انكم لا تعلمون ان نصر محمد عليكم لحق حسب العهد. فقالوا: اليوم يوم السبت. قال: لا سبت لكم. ثم عهد الى من وراءه من قومه: ان قتلت هذا اليوم فاموالي الى محمد يصنع فيها ما اراد. ثم اخذ سلاحه فخرج، فلما اقتتل الناس قاتل حتى قتل، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مخيريق خير يهود. يا ترى هيروح فين؟ انا اعتقد لا يمكن يكون زي هيكون هاد زي شارون. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم امواله وهي سبع حوائط، سبع جنايه. فيه قصه برضو من القصص العجيبه جدا حدثت ايضا في هذا اليوم، سيدنا ثابت بن وقص اللي مات مع كانوا ثلاثة فاقوا القتل دول، له ابن اسمه القصير، اسمه ايه؟ القصير، اسمه عمرو ابن ثابت بن وقص. ابوه دخل في الاسلام وهو 11 في الاسلام، وساب النبي عليه السلام ومش عايز يشوف وش النبي عليه السلام، وبعدين كده رجع، رضي الله رجع يوم الايه، فسال على قومه واهله بتاع ابدا في احد يقتلهم، فربنا حبب ليه اسلامه، ده داخل الاسلام وده لابس العده بتاعت القتال وراح يصادف. وبعد كده جرح ومات. فكان سيدنا أبو هريرة يقول دلوني على رجل لم يركع لله ركعة دخلت. وحنشوف قصة عسكرة. روى ابن إسحاق محمود بن لبيد وأبو داود والحاكم عن أبي هريرة محمود بن لبيد ده شاب النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى من الصحابة. ولنا اللي يذكره إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ حالة واستهاله شمر. أن الأصيرم كان يقبل الإسلام على قومه فجاء ذات يوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأحد فقال أين سعد وابن معاذ؟ فقيل بأحد. فقال أين بنو أخيه؟ قيل بأحد. فسأل عن قومه فقيل بأحد. فبدا له في الإسلام فأسلم وأخذ سيفه ورمحه وأخذ لأمته وركب فرسه فعدا حتى دخل في عرض الناس. فلما رآه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو فابن ودي قتلهم يعني ضدهم. قال إني قد أمنت. فقال حتى قاتل حتى أثبتته الجراحة. فبينما رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذ هم به فقالوا والله إن هذا للقصير ما جاء به لقد تركناه إنه لمنكر لهذا الحديث اللي هو الإسلام يعني. فسألوه ما جاء به؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأسلمت ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قاتلت حتى أصابني ما أصابني وإن أنا مت فأموالي إلى محمد يضعها حيث أشاء صلى الله عليه وسلم. ثم لم يلبث أن مات في أيديهم فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه من أهل الجنة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول حدثونا عن رجل دخل الجنة ولم يصلي قط فإذا لم يعرفه الناس سألوه من هو فيقول هو أصيرم بني عبد الأشهر. العكس دي مقتل خزمان في نفس المعركة. خزمان ده لو تفتكروا احنا بنقول على سير المعركة انه قتل لوحده خمسة من حملة من بني عبد الله حملة حاجة فروسية عالية جدا حتى قال الناس يعني ذهب خزمان بالأجل كله ده ما فيش حد زيه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو في النار. حاجة عجيبة ده جاي بقتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل كمان مش بس يعني بيه. قال هو في النار ده ثابت ده في الأحاديث ثابت مؤكد. كيف يقول رجل عادي لواحد من أنصاره بيعمل معه كده هو في النار إلا دخل النبي والذي كان لخصه بالله لو ما تلاقي وازاي بدل ما يحمسهم يقول الكلام ده لكن حقيقة يقولوا ده جاب الأجر كله لازم هو بقى ما يسكتش على ده لازم هو الحقيقة قال لهم هو في النار. لدرجة في القصة دي ان واحد دخل في نفس حاجة بقى اللي بيعمله ده كله في النار ما كذبش النبي صلى الله عليه وسلم بس قال طب انا هشوف الراجل ده يعني نهايته فكان ما يعملش حاجة غير يشوفه رايح فين رايح فين لحد ما جرح الرجل ده وقال لهم بيقولوا اصبر معلش ده دين وده وكذا قال لهم انا ما قتلتش في الجنة قتلت حسن قوي وجاء متحامل على السيف وجاء قتل نفسه انتهى. فالرجل الصحابي اللي سمع ده رجع جري النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشهد انك رسول الله. وفي حد لسه عيسى ابن رسول الله؟ قال ماذا؟ قال الرجل الذي قلت كذا وكذا رأيته كذا كذا قال اشهد اني عبد الله ورسوله. كان اتيا لا يدرى ممن هو هو مين ما يعرفوش ناس ما يعرفوش له اهل وكان يعرف بالشجاعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ذكر له انه من اهل النار. فتأخر يوم احد فعيرته نساء بني ظفر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسوي الصفوف حتى انتهى إلى الصف الأول. فكان أول من رمى من المسلمين بسهم فجعل يرسل نبلا كأنها الرماح ويقت كثيف الجمل عمال يفرق. ثم فعل بالسيف الأفعير حتى قتل 7 أو 9 وأصابته جراحة، فوقع فناداه قتادة ابن النعمان: يا أبا الغيداق، هنيئا لك الشهادة. وجعل رجال المسلمين يقول له: والله لقد أبليت اليوم يا قزمان، فأبشر. قال: فماذا أبشر؟ أبشر به، فوالله ما قتلت إلا على حساب قوم، ولولا ذلك ما قتلت. ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه من أهل النار، إن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وده اللي فيه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل اللي يعمله بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، يعرفوا اللي في قلبه ولا الخوف اللي في قلبه ولا النفاق ولا إن العبد إن الرجل اللي يعمله بعمل أهل الجنة فيما يبدو الناس حتى لا يكون بينه وبينه إلا مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار زي القصيرة فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينها وبينها إلا مقدار ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت فيدخل. آمين يا رب اجعلنا. حنظلة غسيل الملائكة رأى ابن إسحاق عن محمود بن لبيد وابن سعد عن عروة وابن عين قالوا: لما انكشف المشركون ضرب حنظلة فرس أبي سفيان بن حرب فوقع الأرض فصار، وحنظلة يريد ذبحه، يعني كان هيئة مين؟ أبو سفيان، لكن ربنا مش عاوز يموت تاني، ده دخل في الإسلام بعد كده وحسن الإسلام، فأدرأ يعني، وده كان قائد الجيش بتاع قريش، جرحه وقع من الحصان وراح يذبحه، وهو رايح يذبحه أدركه الأسود بن شداد معاه من المشركين، فحمل على حنظلة بالرمح فأنفذه ومشى إليه حنظلة بالرمح وهو جواه الرمح يعني مضروب قد أثبته، ثم ضربه الثانية فقتله، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الملائكة تغسله بين السماء والأرض بماء المزن في صحاف الفضة. قال أبو سيد الساعدي: فذهبنا إليه فإذا رأسه يقطر ماء، بعد النبي صلى الله عليه وسلم كده راح لأوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاسألوا أهله ما شاء، سألوا زكر، فسألوا صاحبته عنه فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلذلك غسلته الملائكة. تعجبوا ان الليلة دي خليت دخلت وزوجته دي اسمها جميلة بنت عبد الله بن ابي بن سلول بنت رأس المنافقين رضي الله عنه، جميلة دي هي واخاها عبد الله، وكانت ليلة عرس، فسمع الهيعة وهو لسه لم يقرب، سمع الخير فجاء قايم يصلح يوضب الحصان بتاعه عشان يجري، فراحت هي ومسكته وقلت له: والله كانت شافت رؤيا، شافت رؤيا ان السماء فتحت وهو خرج منه، وذكر ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام فقال: دي شهادة، فهي عايزاه يعني يبقى زوجها ويدخل عليها ويستمتع بها ويستمتع به، فمسكته واقسمت عليه ما يخرج حتى ايه يفضها، فنام معها ومن عجلته قام على طول وايه وركب حصانه وذهب الى ايه القتال. مقتل عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام رضي الله عنهما. كان عمرو اعرج شديد العرج، وكان له بنون 4 مثل الأسد يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهد يعني ايه الغزو، وهم خلاد وابو ايمن، دول 4 كلهم ولاد مين؟ عمرو بن الجموح رضي الله عنه، كان اعرج كبير وبيعرج. فلما كان يوم احد ارادوا حبسه وقالوا ان الله قد عذر، كنت اعرج يعرج حرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ان بني يريدون ان يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه، فوالله إني لأرجو أن أطع بعرجتي هذه بك. أعرج بس أنا نفسي أدخل جنة بعرجتي ما شاء الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد عذرك الله تعالى فلا جهاد عليه. وقال للحسن الحكم: انت ربنا عذرك معلش فرض. ما عليكم الا تمنعوه لعل الله يرزق الشهادة. بس سيبوا له فرصة. شوف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. يبين الحكم. لكن واحد نفسه يموت شهيد. اللي يمنعه ليه النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج وهو اللهم لا تردني الى اهلي خائبا فقتل شهيدا. اولاد اثنين على جمل وتيجي جمل من الرصيد بعد ما جابتهم في السكة راجع تاني. مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه الصحيحة في الجنة. شوفوا اليقين. واستشهد ابن خلاد بن عمرو عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر فحملتهم هند بنت عمرو بن عمرو على بعير لها تريد بهم المدينة فلقتها أم المؤمنين قد خرجت في نسوة تستروح القبر. النساء كلها مسام قد كل واحدة طلعة تسأل من أعجب الأعجيب. واحدة منهم وهي بتسأل فسمعت إن رأى كتب فقالوا لها يعني استرجعي جوزك مات. قالت ما فعل رسول الله. جم تانيين نسألوا استرجعي جم بشر استرجعي يعني نقول إن لهم رجعون. ابناك استشهد اثنين من ولاده. كل ذلك وهي تقول ايه ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هو والله بخير هو ها هو. قالت انا دون. فكانت تمشي لحد ما شافت النبي عليه الصلاه والسلام. قالت يا رسول الله كل مصيبه دونك جلال يعني لا تساوي شيء. بالله عليكم يعني احنا ما نستغربش اللي بيحصلوا في اللي بيحصل في فلسطين دلوقتي. لقتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما وقد خرجت في نسوة تستروح الخبر فقالت لها هل عندك خبر ما ورائه. قالت أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالح وكل مصيبة بعده جلل. قالت عائشة على الجمل يبقى واحد هذه خالص. قالت أخي وابن خلاد وزوج عمرو بن الجمون. قالت وأين تذهبين بهم. قال الحل تزجر البعير عشان يمشي خبرك. فقالت لها عائشة لم عليك ده بيرك من اللي عليه. فقالت ما جاك به ده انا عارفه جمل كويس لربما حمل ما يحمل بعيران ولكن اراه لغير ذلك. وزجرته فقام وبرد فوجهته سابته يتوجه اي حته. رجع الى احد فاسرع فرجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فقال ان الجمل مامور هل قال عمرو شيئا. قالت إن عمرو لما توجه إلى أحد قال خائبا وارزقني الشهادة. فقال صلى الله عليه وسلم فلذلك الجمل لا يمضي. إن منكم يا معشر الأنصار من لا أقسم على الله لا أبره منهم عمرو ابن الجمل. ولقد رأيته يطأ بعرجته في الجنة. يا هند ما زالت الملائكة مظلة على أخيك من لدن قتل إلى الساعة ينتظرون أين يدفن. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبرهم ثم قال يا هند قد ترافقوا في الجنة كلهم راحوا الجنة خلاص. قالت يا رسول الله ادعو الله عسى ان يجعلني معه ان انا ابقى في الجنة معه. مقتل انس بن النضر رضي الله عنه. روى الطيالسي وابن ابي شيبة وابن سعد والشيخان والترمذي والبغوي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان انس بن النضر عم انس بن مالك رضي الله عنه وبه سمي أنسا. غاب عن بدر فشق عليه وقال أول مشهد يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه لئن أشهدني الله تعالى قتال المشركين ليرين الله. فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء صحاب المفرق، وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء الأممين المشركون. فانتهى إلى رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا ما في أيديهم سبوا الأسلحة وأعدوا، فقال: ما يجلس؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما تصنعون بالحج بعد؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقبل القوم، راح بقى للايه؟ يقاتل. فلقياه سعد بن معاذ دون أخذ قبل ما يروح الحج، فقال سعد: انا معه، اروح معه. فقال سعد يعني بعد ذلك: فاستقبل انس من القوم فلم استطع ما اصنع نقم، ما بقت اعمل زي هو عمالين يخبطوا يضربوا فيه داخل فيه الله. فقال يا سعد، مين اللي بيقول؟ سعد بن ربيع بيقول لسعد انس بن ناصر، بيقول لمين؟ لسعد بن سعد بن معاذ: واهن لريح الجنة ورب النضر إني لأجد ريحان الجنة. يعني وهو لسه في الدنيا شم ريح الجنة، وحلف إن هو شم إيه؟ إنه يشم ريح، وهو لسه في الدنيا. شوفوا التثبيت من ربنا بيبقى إزاي. ثم تقدم فقاتل حتى قتل، فوجدوا في جسده 84 ضربة، من بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. قال أنس: وجدناه قد مثل به المشركون، مثل يعني أطاعوا بأن أطاعوا من أخير وأطاعوا حتى منه، مثل به المشركون، فما عرفه أحد منا إلا أخته ببنانه، بسامة تمام العلامة في بنانه. فكنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه رجال صدقوا ما عهد الله عليه. مقتل حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء رضي الله عنه. رواه ابن اسحاق والطيلسي والبخاري وغيره عن وحشي ان حمزة قتل طعيمة ابن عدي ببدر، فلما صارت قريش الى احد قال لي مولاي جبير بن مطعم رضي الله عنه، دخل الاسلام بعد كده، شؤون معلماتك لربنا، ان انت قتلت حمزة عم محمد بعمي فانت حر. كان عبد. فلما خرج الناس عامى عينين جبل صغير ملاصق لأحد، خرجت مع الناس إلى القتال، وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة، قل أن أخطئ به شيء. فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره، حتى رأيت في عرض الناس مثل الجمل الأورم يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء. فقلت: من هذا؟ قالوا: حمزة. قلت: هذا صاحبي، فوالله إني لا تهيأ له، أريد منه ما أريد وأتستر منه بشجرة. فلما دنا مني جعلت ألوذ من حمزة بشجرة ومعي حربة استخب، حتى إذا استمكنت منه هزست حربتي، حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه فوقعت في سنة، السنة هي فوق العانة، حتى خرجت من بين رجليه وجعل ينوء نحوه، حاول يقف عشان يروح يقتله يعني، فغلب فوقع، فطرقت وياه راس، حتى إذا مات أتيت فأخذت حربتي ورجعت إلى العسكر فقعدت فيه، ولم يكن لي بغيره حاجة، إنما قتلت لأعتق، فلما قدمت مكة عتق. ثم قام بالبيحة وحشي رضي الله عنه، ثم قمت حتى إذا فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة هربت إلى الطائف فكنت به. فلما خرج وفد أهل الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيت علي المزاج، هيدخلوا في الإسلام يروح فين هو بقى. فقلت: ألحق بالشام أو اليمن أو بعض البلاد، فوالله إني لفي ذلك من همي، إذ قال لي رجل: ويحك، والله إنه ما يقتل أحدا من الناس دخل في دين، تدخل في دينه أنت خلاص تضمن منه إيه؟ هيكله. فلما قال ذلك خرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فقال الناس: يا رسول الله هذا وحشي. فقال: اسمع النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الحليم، اسمع الكريم. فقال: دعوه، فلإسلام رجل واحد أحب إلي من قتل 1000 رجل جاهل. أنا قلت له سيبوه لما يدخل في الإسلام، فلما رآني قال: أوحشي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: اقعد تحدثني كيف قتلت حمزة. قال: فحدثته، فلما فرغت من حديثي قال: ويحك، غيب عني وجهك فلا أراك. أنا طلب منك حديث رسول. روى الطبراني بسند حسن عن وحشي قال: يا وحشي، اخرج فقاتل في سبيل الله كما قاتلت الصد عن سبيل الله. جميل، قال له سيدنا نبعث. قال وحشي: فكنت أتنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحاول ما خلوش يشوفني، حتى قبضه الله تعالى. فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة خرجت معه وأخذت حربتي التي قتلت بها حمزة. فلما التقى الناس رأيت مسيلمة قائما بيده السيف وما أعرفه، فتهيأت له، وتهيأ له رجل من الأنصار من الناحية الأخرى، كلانا يريد، وهددت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت فيه، وشد عليه الأنصاري فضربه بالسيف. لا ضربوا الحرب وضربوا السيف، هو مثل مين فيهم بقى؟ فربك أعلم أينا قتله، فإن كنت قتلته فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلت شر الناس. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله. هناك عامل يعمل عندي في المحل ودائم التأخير والتمرد بالرغم أنني علمت الصنعة منذ 12 سنة، وفي يوم غاب من المحل رغم تحذيري له فحلفت وقلت علي الصلاة من الدراجع تشتغل معي مرة ثانية، ولأن يريد أن يرجع فهل لي كفارة رغم أنني حلفت قبل ذلك مرتين طلاق؟ أرجو إجابة السؤال. يعني عشان حلفت مرتين، يعني إحنا عندنا يعني رأي لواحد من الأئمة هو الإمام ابن تيمية ووافقه بذلك الإمام ابن القيم، خلفوا فيه الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة يقولوا إن لو واحد علق الطلاق على شرط، يعني قال إيه؟ أنت طالب، لو رحت، لو خرجت، لو دخلت، لو أكلت، لو لبست، يبقى اسمه علق على صفة، لما تحدث الصفة دي دفع الطلاق. فابن تيمية قال إن الناس في العادة ممكن يحلفوا بس ما بيبقاش في ذهنهم الطلاق. امال في ذهنهم ايه؟ حلف يقول عليها الطلاق، يعني نقول والله. دي اول حاجة. الحاجة الثانية انه ما بيخطرش في قلبه انه يطلق مراته، مفيش بينه وبينها حاجة، امال ايه؟ عاوز يمنعها، عاوز يخوفها. فبيقول له والله اطلق امك لو انت ما نجحتش في السماء، لو انت ما ذاكرتش. اذا ما فيش في ذهنه ايه؟ الطلاق. فهو بيحلف تهديد، بيحلف يمين. فابن تيمية قال ان يحنث في يمينه ويكفر كفارة يمين اللي هي طعم 10 مسكين، طعم 10 مسكين. فيعني لما واحد يقع في مثل هذه المشكلة عنده الامام ابن تيمية لو اراد ياخذ هذا الرأي. المقاطعة، ما حكم المقاطعة في الإسلام؟ مقاطعة المنتجات الأمريكية واليهودية. خدوا بالكم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى وباع مع اليهود، والقرآن وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم النصارى واليهود إن احنا ناكل طعامهم ونتجوز منهم ونعشرهم كذا أزواج وأمهات ولادنا، ونعملهم معاملة ونبيع ونشتري معاهم. والقرآن قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. دي القاعدة، ده الأصل. لكن يهود، نصارى، مجوس، أي خلق من خلق الله، رجع هو يهودي ونصراني هو مجوسي هو بيقاتلني او يخرجني من ديارتي او يجي داخل عليا الشقة ويطلعني منها وياخدها بالعافية او عاوز ياخد مالي، اقاتل ايه؟ دون عرضي ودون مالي ودون وأجمع أجمع إجماع الأئمة في التاريخ كله أن إذا أرض من أراضي المسلمين على وجه الأرض كلها احتلها غير المسلمين يبقى فرض على النساء والأطفال والرجال الصغار والكبار فرض عليهم كلهم عين يعني يلزم كل واحد ان هو يحارب حتى يخرج. طيب احنا اليهود اللي في فلسطين ظروف الحديثة ان البلاد لها حدود وفيها جوازات ما تخرجش منها الا بتأشيرات وبإذن، عاوز تروح تجاهد مش على كيفك فانت معذور، لكن امامك مصر في امكانك انك انت الناس اللي بيروحوا يموتوا ويتقتلوا ويتهدموا دول ان الشركات الامريكية او الشركات اليهودية بقى هي اسرائيل بكل اقتصادها بكل اللي داي دلها من 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 امريكا الطائرات والمعدات والاموال والادوية وكل شيء والمساندة اللي انتوا عارفينها كلها في الامم المتحدة وغيره عمالة بتستنيدها وتديلها الفلوس تديلها دي اقوم انا اصيب منتجات مصر وصناعة مصر حتى ولو يعني ان ادعو الله ان هم يحسنوها زي بتاعت بره لكن انا اسيبها واروح اجيب اريا لليهودي بتاع الصابون ولا اجيب اشرب الكوكولا يعني حبك على الكوكولا ولا الحاجات اللي هي تاكدوا الناس وقالوا لنا ان دي بتدفع فلوس لاسرائيل اقل حاجه اقدر اعملها اقاطع البضائع. ممكن واحد يقول الله ده ما فيش في السنه المقاطعه دي حتى ولا ما في السنة دي مش وسيلة حرب وفي مصلحة في درء المفسدة ودفع ضرر على المسلمين لكن رغم هذا أقول لكم قصة يعني باختصار في زمن الصلح مع قريش واحد اسمه أساسة ابن أساس الحنفي من بني حنيفة دول اللي كانوا بيزرعوا ناحية العراق كده بيزرعوا الغلة قمح يعني الشعير والجزيرة العربية بما فيها مكة الميرة اللي هي القوت الغلة والزيت ده كله منين؟ من بني حنيفة. فخرج وهو مشرك رايح يعمل عمرة أثره أحد المسلمين وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد قوم فقال أكرموه وكان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يروح يدخل له بالليل كل ليلة ويقول له أكرم يا أستاذ ما يرضاش بعد ثلاث أيام النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أطلقوه فلما باع حر بقى هو عرب كان عجيبة قال لهم ما تفعلون إذا أردتم إذا أراد أحد أن يدخل هذا الأمر قالوا يغتسل ويشهد أن لا إله إلا الله فراح يغتسل وجداخل وهو مأسور ما رضاش سيد بني حنيفة بقى واستاذ النبي عليه الصلاه والسلام انه راح يعمل عمره بس المره دي هيعملها هو ايه؟ هو مسلم. وجه رايح لقريش وقال لهم انا اسلمت. فضربوه واهانوه فحلف لهم انه هيقطع الميراث وفعلا رجع بلده ومنع عنهم ايه؟ الميراث. حتى اكلت قريش العلبس اللي هو يجيب الشعر بتاع الابل والشعر بتاع المعيز والشعر ويحط عليه شويه زيت كده ولا بتاعه ويسخنوه يبقى فيه نوع من ما مش لاقيين حاجه خالص. فبعث ابو سفيان للنبي عليه الصلاه والسلام رساله يسترحم الرحم قل هلكت رحمك محمد فلسه مجسم صاروا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يعني بس في معاهده معاه رق قلبه لرحمه وارسل حساسة وقال له إيه دع لهم البر فسفل. إذن كانت وسيلة بإقرار نبع أسلام، ولكن لرؤية رآه نبع أسلام قال لهم إيه خلاص المقطع قوس. إذن حتى في سنة في المقطع يبيع بعض المخابز العامة الدقيق سرا، فهل على المشتري ذنب علما بأنه مدعم من الحكومة؟ يعني إذا كان الحكومة مدية للراجل صاحب الفرن الدقيق بسعر معين عشان يخبزوا عيش عشان الفقراء يعرفوا يشتروه، لو راح باعه غالي الفقراء هيجيبوا منين بقى؟ احنا بنعرفه نجيبه الغالي والبتاع ده، فظلم الفقراء يعني ده هو هيتغني على حساب ان هياكل حق الفقراء. زوجي يشتري للاولاد ملابس على الموضة والبنات يكون حالهم لا يصر لشدة فتنة هذه الملابس الضيقة المحدقة، فماذا افعل وانا لا يعجبني هذا الحال؟ ومش بس اللي ما يعجب فيه، ده ما يعجبش حد من المسلمين. بناتكم ليه تلبسوهم المحدة دي؟ لبسوهم واسع، لبسوهم على بنطلون نفسين لبنطلون بس واسع، عودوهم يلبسوا بنطلون واسع، فصلوا لهم بنطلون واسع. واحد من اللي بيبيعوا كده الملابس يتخذ الله عز وجل ويعمل لنا ملابس للاطفال وللبنات الصغيره دي واسعه وحلوه وملونه وشكلها حلو عشان ما نكتمهمش. مين يضرب؟ غلبان غلبان، ما هو ما حدش بيفهم. اختي لا ترتدي الحجاب وتصر على ذلك، فماذا افعل معها؟ احبها زياده وتحايل عليها زياده وبوس ايديها وتحايل عليها وتقرب لها وتقول لها انا بحبك وخايف عليك من النار، الموت هيجي والممثلاتهم بتفرق بينا وبيبقى كذا، كنا فراها بس بالايه؟ بالحب والحزن، لكن هددها وتضربها وتقول لها انت هتروح النار وبتاع ده ما هتعاند، وخاصه لو بسن المراهقه مع مبلغ من المال ثم تم إضافة مبلغ آخر إليه فتم، فمتى تخرج الزكاة لهذا المال علما بوجود فرق 3 أشهر؟ لو كل مال واحد يبلغ نصاب، يعني الشوية اللي كانوا معاك الأول يبلغوا نصاب لوحدهم اعمل لهم سنة خاصة بيهم، حول خاصة بيهم، والتانيين لو يبلغوا الحول اعمل لهم، الاثنين مع بعض يبلغوا يبقى في اخر السنة يبقى طلع الجميع. هناك قرض من بنك ناصر ويتم سداده في مدة 6 أو سنة بزيادة 6% على الالف، هل هذا حرام ام حلال؟ هذا حرام، كل قرض حتى ولو فيه مليم على الالف يبقى المليم ده ربا، ويبقى تصرف ربا. القرض الحسن ان بنك ناصر ده اموال زكاة اصلا، بنك ناصر ده معمول من اموال المسلمين واموال زكاة، ليه ما يخدمش الناس الفقراء؟ يدرس حالة الفقير المحتاج اللي عايز يتجوز اللي عاوز يشتغل شغلة شريفة وبتاع ويديله قرض من غير زكاة. ما اموال المسلمين يديهم قرض منه؟ وليه برضو ما يدفعوا المصاريف من عندهم عشان الشبهة عشان ما يبقاش حد يدفعوا لهم من بنكهم من على حساب الناس؟ اقترضت قرض يزيد على النصاب واثناء تشغيله خسرت في اخر العام جزء منه، فهل عليه زكاة مال؟ الاول القرض ده خدته حرام ولا لا؟ هيضيع وهتضايع وهتبقى حالتك حاله وهتبقى خسرت دنيا واخره. لكن في كل الاحوال لو اي مبلغ معاك من المال عدى الحول وما نقص عن النصاب في اثناء السنه يبقى لازم تطلع عليه اخر السنة، لازم تطلع عليه اخر السنة. اذا دخلت المسجد يمكن ان اصلي سنة المغرب بنية سنة المغرب وتحية المسجد اين؟ المهم ان انت ما تجريش غير ما تصلي اذا كان انت قادر على هذا. طلب مني احد اقاربي خدمة وعدته ان اقضيها له، لكن والدي اعترض لانه على علاقة سيئة بهذا القريب، هل ارض والدي برا به ام اقضي حاجة قريبي هذا؟ قطعا لو انت ارضيت والدك هتاخد ثواب، لكن والدك بينهاك عن البر، بينهاك عن بر القريب، يبقى لو انت خالفته معلش حاجه، بس لو متأكد ان ابوك هيزعل منك ويعمل لك مشكلة ولا بتاع ده بلاش تعمل، وتفضل ورا ابوك لحد ما يحسن علاقته مع القريب. غبتي تعصاني ولا تسمع كلامي عندما ادعوها الى الصلاة فارشدني، يعني بتسمع كلام في كل حاجة لكن في الصلاة لا، ولا بتسمعش كلامها في كل حاجة؟ اه ممكن تكون بتسمع كلام وما تسمعش كلام ربنا، واحدة غلبانة ما حدش فاهمها الفرق، ان لا يعني المفروض انها تطيع زوجها، تعرف مش لانه بياكلها ولا بيلبسها، فالمفروض ربنا احنا مخلوقين نطيعه نعلمها، وحاول تعلمها وما كانتش بتقبل منك هتلاقي حد يعلمها، هتلاقي سرايا تسمعها، سنك وراها وامر اهلك بالصلاة والصبر عليها، يعني عايزة صبر منك وعايزة مش من اول مرة ولا مرتين ولا من ثلاثة. توفى والدي منذ 4 سنوات وكان يعمل بشركة للدخان وكان يصرف معاشا قبل ذلك في فترة، وانا الان واختي ووالدتي نقسم هذا المعاش، فما حكم الاسلام في هذا المعاش؟ ما فيهوش حاجة معاش جايلك من الحكومة من شركة من واحد وحد مطرع بيه حد، وانت محتاجين خدوا انت دي طريقة مشروعة اللي انت خدتوا بيها، لا سرقتوا ولا اشتغلت شغل وحش، جاي بسبب المعاش، ليش لا انت شغل ابوك بقى رسالة. صور الزفاف في استوديو حرام، حتى لو كانت المصورة اخته هي اللي بتحمل الصور، الصور مش حرام لانها مش هي التصوير اللي جاء فيها الحديث اللي لعن الله المصورين، ده اللي بيجيب واحد كده وبيعمل زي خلة ربنا، لكن الراجل ده بيحطك قدام المراية بتاعت الكاميرا زي المراية اللي انت صورتك ده، فبيجيب الخلقة بتاعت ربنا، مش هو المصور اللي مصور الصورة ده يمين، اوعى تقول مصورات ده اللي مصورها ربنا مش المصورات، فايه مالها ومال دي؟ ما حدش حاول يعمل زي صورة ربنا ولا تشبه بيه، زي ما ده اسمه حبس الصورة، حبس الصورة على الورق، زي حبس الصورة على المرآة، زي حبسها في المية لما تشوف، زي الصور اللي في التلفزيون، زي كل حاجة مأمل، لكن لو عريانة أو جزء منها عريان، لو صورها ما حدش يشوفها من الأغراض، هي نفسها أنها تحتفظ بصورة وهي شكلها من حقها تتمكز وتعمل كل حاجة لزوجها، عاوزة للمناسبة دي تعمل لها صورة، تعمل لها صورة بس إيه؟ ما حدش يشوفها غير الزوج.
كانت الهزيمة وصرف الله وجوههم وعادوا منهزمين ورجعوا فطلقوا ما في أيديهم وأخذ المشركون يقتلون فيه. بعد هذا الموقف تغيرت فيه الريح وأصبحت على المسلمين بعد أن كانت للمسلمين اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن عرفنا من البداية أنهم لم يزيدوا عن 700 رجل من المؤمنين عندما انخذل عبد الله بن أبي بن سلول ومعه حوالي 300، يبقى 700 مقابل 3000 كان معسكر المشركين. ورغم هذا المكانة الكبيرة انقسم هؤلاء 700 إلى 3 أقسام، بعضهم بلغوا في الهزيمة حتى بلغ المدينة ولم يرجع إلا عندما انتهت الكتاب، والأكثرية عندما ضاح الشيطان كما سنسمع ثلاث مرات من قتل محمد، فوهن بعض المؤمنين وقرروا إما أن يقاتلوا حتى يستشهدوا وإما إن هم يرجعوا وبعد مقاتلة المشركين. وفيها قليلة ثبتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفنا منهم 8 من المبشرين بالجنة وبعض الأنصار ومعروفين بالاسم وأشوف موقفكم على رأسهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وهنسمع هذه المواقف التي كانت تطلع. يريد الله عز وجل ان في مواقف وفي مواقع وفي اشياء يبرز فيها جهاد احد الابساس. في احد شفنا ابا سفيان رضي الله عنه وحمل مواقفه ايضا، ونرى سهيل بن منعيد سهل بن منعيد، ونرى حباب بن المنذر، ونرى هؤلاء الاعزاز اللي وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم مواقف معينه ثبتت مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المجموعه اللي ثبتت مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لها مواقف، بلغ الامر انه لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم احد، وظل وحده يصارع المشركين ويضرع عنهم حتى انزل الله عز وجل جبريلهم الكريم عن يمينه وعن شماله تنفيذا لوعد الله عز وجل، والله يعصمك من الناس. ورغم هذا فنرى ما اصاب النبي صلى الله عليه وسلم من جراح، وكيف انه وقع في الكفر مرتين واغمى عليه، وانه ابن قمح عليه رحمه الله وقمه الله كما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان علاه بالسيف، وبفضل الله عز وجل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اطلقها في هذه الغزوه بدرعين، يعني دبر درعين، ولم يلبسهما الا في احد وفي حنين كما سمعنا. النبي صلى الله عليه وسلم ظل هكذا حتى بعض اللي ربنا ثبتهم في المعركه وعددهم قليل جدا، يعني اقصى عدد جاءت في السيره ان هم ما بلغوش 30 واحد، 30 مقابل 3000 ثبتوا مع النبي عليه الصلاه والسلام، وظلوا قتل منهم الكثير ولم يلقى منهم الا القليل والعديد كما سمعنا الاسبوع الماضي ان اللي بقى احياء اللي عهد النبي على الخمر لعبد النبي عليه الصلاه والسلام على يموت وبايعوه في هذه اللحظه على الموت عشان نعرف ان الامر ما هو كف على الحياه، ولكن كتب الله مكانه وما يكون الى يوم القيامه. ومنها الاعماق، لم يتقدم الانسان عن الموعد الا هداه الله عز وجل، ولا يتاخر، لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. وهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه يموت على فراش رفض من المعارك العجيبة جدا والشجاعة الباسلة جدا اللي كان يقف ويحرك ويدخل في صفوف المشركين ويقاتل، ورغم هذا مات على فراش ويقول لا أنا أموت على فراشي كما تموت البعير، فلا نامت أعين تنام، فلا نامت أعين تجد ونام. وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم العدد القليل ده ثمن وثبته الله عز وجل. احيانا يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ويأتي كوكبة من المشركين فيذهب يقاتلهم. يأتي بعض الناس ثم عندما يتجمع المشركون يقاتلونهم. عشان كده الروايات اللي هنراها ان احيانا يكون مع طلحة، احيانا سعد بن ابي وقاص، احيانا ابو جابر، احيانا ابو طلحة، ابو بكر الصديق، عمر رضي الله عنه، وهكذا بعض الصحابة الأجلال كانوا في مواقف حتى أسناد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتجه إلى الجبل إلى الشعب إلى الطريق في الجبل وصعد حتى يفي إليه أصحابه، وكانت نهاية اليوم كما سنرى شيء من التفصيل. الحكمة من أن جرع النبي صلى الله عليه وسلم وأن قصة سنياته وإن وقع وابك الشعر جرح وإن أغم عليه مرتين وأدمى وجهه سجة في وجهه وتفضلت فتاته الشريفة بالدم، كل هذا يعني يكون قدوة لأن الله عز وجل قدر أنه يحميه، بل لو شاء الله عز وجل لا أبقى الإسلام دون أنه أحد، ولو شاء الله عز وجل لهذا الناس جميعا ولآمنهم في الأرض كلهم جميعا لو أراد الله عز وجل، ولكن كما سمعنا في القرآن لا يمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين، حكم بالغة وكثيرة ولعلنا إن شاء الله نؤكد لها تعقيب في نهاية هذه الغزوة. الموقف اللي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جاء بتفصيل ونشوفه. لما تكثر المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وارادوا قتله رمى عتبة ابن ابي وقاص لعنه الله لباب سعد بن ابي وقاص، سعد بن ابي وقاص كان اخوين وتربيا في حضن واحد وبعقل واحد وذكاء واحد لكن علم لا تتلين سبق. سعد بن ابي وقاص من ضمن لهم وبشروا بالجنه واجب لهم بالجنه، وهو عتبة لعنه الله عز وجل حنرى ما فعل وما فعل الله به. رمى عتبة بن ابي وقاص لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم باربعه احجار كانوا امام النبي عليه الصلاه والسلام مباشره، فكثر حجر منها رباعيات اليمنى السفلى في ذكر من الرباعيات هم احد الاسنان الاربعه اثنين في الاعلى واثنين في الاسفل هم في مقدم الفم لسنه واحده اسمها رباعيه، فانتصرت اللي هي الاسفل اليمنى وانفلق منها فلقه هي اللي الولاد لم تطلع من اصلها عند النبي صلى الله عليه وسلم وجرح شفته السفلى. حرب بن ابي بلتعة رضي الله عنه هذا من اهل البدر لما راى ما فعل عتبة برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حاضر في ذلك الموقف قال يا رسول الله من فعل هذا؟ قال عتبة بن ابي وقاص. قلت لحاضر رضي الله عنه والذي يقول قلت أين توجه؟ فأشار إلى حيث توجه فمضيت حتى غطرت به وضربته بالسيف فطرحت رأسه فأخذت رأسه وفرقه وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبلغته ذلك، فدعا لي وقال رضي الله عنك رضي الله عنك. هذا حافظ بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وهنشوف في فتح مكة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه وقال لعمر يعني ما يدري لعل الله طلع ذلك قال رشيدهم فماذا فرق لكم. السهيلي صاحب كتاب السيرة اسمه روزنان من مشاهير السيرة وشد تعلقه على السير يقول ان لم يولد من نسل عتبة ولد يبلغ الحلم الا وهو اكتم او خاطر اكتم يعني ملوس سنان الاطباع الجنة بمعنى الاكتم وابصر يعني تخرج من فم رائحة قبيحة والعياذ بالله بمعنى أفضل. إن عتبة لأنه كسر ثنية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أحد أسنانه الأمامية ما فيش حد من الناس في عتبة هذا يعني يكبر إلا من أربعة يكبر ما تقولوش هذا ودي من كرامات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل الله عز وجل بمن فعل في رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يعرف ذلك في عقله. في واحد اسمه عبد الله بن شهيد الزهري رضي الله عنه ده اسلم شوفوا امر الله عز وجل شوفوا امر الله عز وجل هو ده اللي بطح النبي عليه الصلاه والسلام ورغم هذا دخل فيه الاسلام ولعل قضيت دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يمسح شمع مالي ويقول اللهم اهد قومي فانه لا يعلم. بقى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن مسعود وهو يمسح الدمع عن وجهه الكريم ويقول اللهم اهد قومي فانه لا يعلم. لعل عبد الله بن شهاب الزهري ولا ابن لتابعين سيد من اداء العلم والفقه في العلم هو الشجر الصلاه شجر يعني جرحه في وجهي او في راسي وسال دم عن الشجر حتى اقبل يعني بل نكاد السرير. في واحد اسمه عبد الله بن طمع عليه لعنه الله ده هو ايضا ذهب ومعه السيل واخذ يقول يعني ان لا نجوم نجا محمد يعني يا نجا تعبرت معنا يا نجا يضيع عنا يضيعون ولابس كل حديد ومعه السيل فبرضه شد وجنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجنة هي المثير الباسسين في وسط الحرب فدخلت حلقتان من حلق المنقص في وجهه المنقص ده اللي بيبقى في طرف الراس بيتدلى منه حلق عشان تغطي الرقبه دي احد الات الدفاع الحربيه اللي كان بيلبسوها كان يبقى في حاجه اسمها منقص بطاله الراس لكنه غير خوذة وكان بيتدلى منه حلق من الحديد عشان تغطي الرقبه ثم فوق من ابتداء من الرقبه حتى السرة او اسفل قريب من العنق بيبقى فيه اللي اسمه الدرع اسمه الدرع حليب ايضا يبسو سائل هذا البدن من امام ده اسمه الدرع. فحلقتين من حلق المنقص دخلوا في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى السيف يعني رفع عليه السيف وكان عليه ذراعا أين النبي صلى الله عليه وسلم وقع صلى الله عليه وسلم في حفرة أمامه على جنبه وهي من الحفر اللي كان حفرها أبو عامر الفاسق عليه رحمة الله الرأيين أيضا موقفه في أول الدين جمع فيها المسلمون وهم يعلمون فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم وجاء علي بن أبي طالب وطلحة رضي الله عنهما فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى قائما فجرحت ايضا رتبة النبي صلى الله عليه وسلم لكن السيف اللي ضرب به ابن قمع النبي صلى الله عليه وسلم كانش له اثر لانه جاء على الدرعين لكن السيره تقول ان اصاب النبي صلى الله عليه وسلم وانا الضرب وظل اشعر بواحد نازل ضربا واستقل لمده شهر صلى الله عليه وسلم. في ناس كثيره من المشركين تكاثروا على النبي صلى الله عليه وسلم واخذوا يرمونه ايضا بالحجاره. اي واحد يقول طب ما يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني من اقرص الانسان الدنيا كلها وقالتها الشجعان صلى الله عليه وسلم وكان بيد السيف اللي هو ذو الخطاب كما نعلم وحنرى انه حال فيه حرب شديده جدا واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ايضا فما كانش حد يدعو انه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم لكن كانوا يرموه بالحجاره. النبي صلى الله عليه وسلم وابن قمع يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف وما قال قلتها ولا ابن قمع يعني هي دي اللقب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقمعك الله لا عليك واحسن اقمعك الله يعني اعزائك القميء يعني المحامي الموجود بين الناس. فقال اقمعك الله فصلاه الله تعالى عليه سيف جبل فلم يزل ينطح حتى قطعه قطعة قطعة عليه لعنة الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. من المواقف اللي جاءت في كتب السنة والسيرة تحت عيسى رضي الله عنها تقول كان أبو بكر إذا ذكر يوم آخر قال ذلك اليوم كله لطلحة رضي الله عنه. فعلا هنرى مواقف عجيبة جدا في سيدنا طلحة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفعه على الصخرة كما سنرى في آخر الإسناد إلى الجبل فقال وجبت يعني الجنة طلحة ولي من الأشياء اللي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان إلا وحي وعلم عن الله عز وجل. أبو بكر رضي الله عنه يقول كنت ممن فاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاء يعني رجع يعني بعد ما الناس صفوف المسلمين لما دخل فيهم خيل خالد وعكرمه، وبدا المشركون يرجعوا الى معسكرهم ثم يهجم على مظاهر الفيوم، ان تفرج المسلمون ومش عارفين دخلوا فيهم المشركين. فابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: كنت ممن فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم واحد فرايت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دون يعني يمنع عنه، يقاتل دون النبي صلى الله عليه وسلم يمنع عنه. قال والله قال يحميه، يعني الله بيقول ان هو يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت: كن طلحه حيث فاتني ما فاتني رجلا، يكون انت طلحه. طلحه ده كان صديق ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن اول من ادخله الاسلام لو تذكرون. ان من اول يوم دخل ابو بكر الصديق رضي الله عنه كانوا اصدقاء عثمان وطلحه وسعد بن ابي وقاص، وراح وقلت كلمهم ونزلوا في الاسلام. فابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: لما شاف واحد كده بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابو بكر دور على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يرى بذلك معه، شاف واحد بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كن طلحه حيث فاتني ما فاتني. فقلت: يكون رجلا من قومي احب الي عبد واحد يكون المهاجرين هم اللي بيدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل المهاجرين يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم والانصار بس يحموه. وبيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا اعرفه ولا اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ولكن يخطفه هو الماشي خطفا، لا اخطفه يعني عنده قدره على ان هو يسرع رغم ان هو نتابع لكن بيسرع وعاوز يروح للنبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هو ابو عبيده بن الجراح. الناس دي ما كانش مبشرين بالجنه بمجرد كده يعني اي حاجه. انا هشوف مواقف العشر المبشرين بالجنه دول لهم مواقف عجيبه جدا. يعني الجنه لا تكمل، ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش احد ان كان فضل الله يؤتيه من يشاء الله ويطلع عليه، لكن علمنا الله عز وجل في دينه ان كل الغايات لها اسباب ومطروحه امام القلب، لهم ان هم يحصوا بهذه الغايات او ان هم يتمسكوا بهذه الابواب الوصلت الى المنازل العاليه في الجنه، زي الصحابه المبشرين بالجنه رضي الله عنهم. فإذا اللي برضه عاوزين أن نرى أقلام مين؟ أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كثر طباعية. وشو جوابه يعني كان أبو بكر بعد ما كان حصل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دخل في وجنته حلقتان من حلق المرقم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما شافكم الاثنين جايين عليكما بصاحب صاحبكما يريد مين؟ يبقى اذا اول مش واحد ما سالش النبي صلى الله عليه وسلم منذ اللحظه الاولى مين؟ طبعا عشان كده ابو بكر من ايه ما يفكر الاخر ده يقول ده اليوم كله لطلحه. منذ اللحظه الاولى حتى اللحظه الاخيره بنهايه القتال لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم لحظه واحده. بعض الصحابه اليوم يحكوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن تتكاثر عليهم المشركين يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ويبتدوا يدافعوا ويحاربوا. لكن طلحه رضي الله عنه لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لحظه واحده. فقال علي شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو فيه اللي فيه ده كله، قال لهم ايه؟ روحوا شوفوا صاحبكم ده احسن يعني تعبان يعني سيبوني انا واروح لمين؟ لطلحه رضي الله عنه. وقد نزف الدم فتركناه، تركوا مين؟ طلحه رضي الله عنه. ويقول ابو بكر: ذهبت لان دعا ذلك من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابو عبيده: اقسمت عليك بحقي لما تركتني فترك. ابو بكر عاوز يروح يدخل يشيل الحديث اللي دخل في وش النبي صلى الله عليه وسلم ده، فابو عبيده حلف عليه ان هو لازم يسيبه هو يعمل الحكايه دي. يقول: وكره ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه ان يتناولها بيده فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالم عليه بيديه فاستقال احدى الحلقتين، يعني مسك اسنانه ليه كده تطلع بيه اسنانه عشان يضمن ان ما يديش النبي صلى الله عليه وسلم. فأذم عليها بفيه فاستقال إحدى الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقة. يعني طلع واحدة هم حلقتين، طلع واحدة يقع معها إيه؟ سنة من قدام. وذهبت لأصنع ما صنع، أبو بكر هيبقى يعمل ثاني. فقال: أقسمت عليك بحقي لما تركتني. ففعل كما فعل في المرة الأولى فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة. يقول أبو بكر الصديق: فكان أبو عبيدة من أحسن الناس علما. يعني السنتين اللي وقفوا دول يخلوه بقى من اجمل الناس. يعني عشان فرج ان هم فعل هذا النبينا صلى الله عليه وسلم. يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه: فاصلحنا اي ابو عبيده وابو بكر فاصلحنا من شان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اتينا طلحه في بعض تلك الحفر كما في حفره ومغمى عليه فاذا فيه بضع و70 او اقل او اكثر من طعن وضربة ورمي، واذا قد قطع اصبعه فاطلعنا مشان، كان عنده شال في يده رضي الله عنه طلحة كان يقي بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فنزل الدم حتى غشي عليه، فنضح ابو بكر الماء على وجهه حتى افاق، فقال اول ما افاق طلحة عن لقدري ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خيرا هو ارسلني اليه، قال الحمد لله كل مصيبه بعده جلل، من الفاظ فيها المعاني المضبطه يعني صغيره جدا ولا حاجه تافهه، وجلل يعني عظيم جدا. فهنا طبعا المقصود ايه؟ اي مصيبه بعد النبي عليه الصلاه والسلام تبقى تافهه، ايه المصيبه؟ هنشوف كل نتائج الانقاذ كيف اقول هذا الكلام. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بيحكي يقول أن الحلقتين لما نزعتا يعني من لوين رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدم يسرب كما يسرب الشن، شن الجلد البارد شبه الجلد البارد لما ينزل منه مية أما تتخرب مثلا، فالدم ما ينزل من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فجعل ملك بن سنان، ملك بن سنان ده اللي هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، سيد الخزاع أو سيد الخريج مساعد ابن مالك بن سنان رضي الله عنه، فجعل مالك بن سنان يأخذ الدم بفيه ويمج منه ويسترد منه، يحط فمه على الجرح ويمج يعني يدقه كده ويبلع بعضه، ويبلع بعضه يعني متعمد انه يبلع بعضه ليه دم رغم الدم في تحريم بأكل أو شرب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشرب الدم؟ فقال نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس دمه دم ينقصه النار. وطرس دون النبي عليه الصلاه والسلام، طرس يعني يجعل الناس تلتفت، ده اللي هو ايه؟ يجيبوه كده يحطوه عشان لما يجي نجم لما يجي السيف لما يجي اي حاجه كده ايه؟ ياخد نفسهم بيه ما جبحه او ترس. فابو دجانه رضي الله عنه طرس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، يقع الناس في ظهره يعني يبقى قاعد هو كده عشان ينجح من النبي عليه الصلاه والسلام، كل المسلمين وراه عمالين يضربوا في النبي عمالين يضربوا في النبي وهو عامل نفسه ايه؟ ترس كده عشان يحمي النبي عليه الصلاه والسلام. فرس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو دجانه بنفسه يقع النبل في ظهره وهو ينحني عليه حتى كثر عليه النبل وهو لا يتحرك، مش عاوز يسيب النبي عليه الصلاه والسلام ولا لحظه. برضه ثبت في هذا الموقف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الثمانية يعني اللي تم غيبين من عشر عثمان وسيد الجزيرة رضي الله عنه. قال عبد الرحمن بن عوف قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصيب فوق فهدم يعني ايضا برضه سنانه واعد وجرح 20 جراحه واكثر وجرح في رجله وظل يعبد منها رضي الله عنه. كذلك سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه الفارس العظيم اللي كان برضه له موقف عظيم جدا في أحد وفجرها يحكي سعد رضي الله عنه يقول لما جال الناس يوم أحد تلك الجولة من هذا الجلع من هذا لما جال الناس يوم أحد تلك الجولة تنحيت فقلت لما أستاذ الرب كده قعدت أعزيز نفسي إن هو إيه قال أجود عن نفسي ده من الفرقة الثانية بعد إيه قال طب أنا أمنع نفسي فإما أن أنجو وإما أن أستشهد فإذا رجل محمر وجهه قد كاد المشركون أن يركبوه كمين عليه فملأ يده من الحصى فرماهم به وإذا بيني وبينه المقداد المقداد بن مين؟ بن عمرو رضي الله عنه فارس العرب الشجاع العظيم ذو الفتحات العظيمة والقرآن عنه وإذا بيني وبينه هو لدراسة هل هو مين؟ فأردت أن أسأله عن الرجل فقال لي سعد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فقمت ولكأنه لم يصبني شيء من الأذى أول ما سمع هذا النبي عليه الصلاة والسلام نسى أوجاعه نسى اللي هو فيه كله فأتيت فأجلسني أمامه فجعلت أرمي يعني النبي عليه الصلاة والسلام قدامه كده وقال له ارمي بقى المشركين عشان يمنعهم بصدوق فجعلت أرمي وأقول اللهم سهمك فارمي به عدوك يعني ده جعلت بيت ارمي به عدوك ده مين اللي بيقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم استجب لسعد اللهم سدد سعد لسعد رميته ايمن يا سعد فداك ابي وامي ابن السيرة زي اسمه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وده موجود في البخاري جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد ابويه ولم يجمعهما لاحد ان هو قال له فداك ابي وامي تصور النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد سعد ابن عمي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فداك ابي وامي يعني معناها منتهى انتهى رضا على سعد رضي الله عنه. يقول: فما من سهم ارمي به الا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم سدد رميته واجب دعوته. وكان سعد رضي الله عنه مجاب الدعوه. هذا معروف من ضمن الاشياء المعروفه عن سعد رضي الله عنه. سعد رضي الله عنه كان مجاب الدعوه، معروف مجاب الدعوه، ولم يدعو دعوه الا اجابها الله عز وجل له. ورغم هذا عمي في اخر حياته رضي الله عنه، وكانوا استجاء له برجل اعمى يدعو له فيصير بصيرا بامر الله عز وجل. فساله احد الشبان وقال له: لما لا تدعو لنفسك؟ قال: ما رضيه الله لي ارضاه. مرضاه الى الناس ان هو ربنا سبحانه وتعالى يمنع عنه هذا الناس. يقول: حتى اذا فرغت من كنانتي الكنانه هي الجعبه التي حط فيها السهام يرمي بها بالقوس، نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في كنانته واخذ يرمي. الامام الزهري يقول ان سعد رضي الله عنه رمى بألف سهم في هذا الموقف. ألف سهم طبعا عدد كبير جدا. يقول سعد رضي الله عنه من الموقف برضه اللي حصلت وهو يرمي: رميت بسهم فرد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهمي اعرفه. يعني رمى السهم لما ما يجيش في المشركين انما رمى يرمي السهم يرجع له عشان ما يخلصوا السهم. فيعمل ايه؟ السهم بعد ما رش يرجع ثاني سيدنا السهم. حتى وليت بين ثمانيه او تسعه كل ذلك ووقوف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت هذا السهم في كنانتي لا يفارقني. غض من سعد وقت واحد من دول حطوا في نفسه في كل المعارك اللي كان يقولها سعد رضي الله عنه. من المواقف ايضا في الثبات النعجة ام عمارة مسيبة بنت كعب المدنية رضي الله عنها. كانت مع بعض النساء تظفر بالترب تحمل الترب عشان تسقي الجرح. فلما انهزم الناس كانت هي بقى لم تنهزم بل بحثت على رسول الله قدم واخذت تدافع عنه رضي الله عنه. لها موقف عجيب جدا من اجل ذلك كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم وانا يحبها ابو بكر واتباع عمر رضي الله عنهم جميعا. قاتلت رضي الله عنها لما انهزم المسلمون انحازت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وباشرت القتال. فاذا كان قتل بنفسه وجعلت تدب عنه بسيف تدفع عنه بالسيف وترمي عن القوس. ولما فصل ابن قمية وضرب النبي عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترضت له مصعب بن عمير وضربت ابن قمية ضربات ولكن عدو الله كان عليه فرعان وضربها هو بالسيف فجرحها جرحا عظيما صار له فيما بعد غوث يعني عمق يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قاموا نتيجه بنت كعب اليوم خير من فلان وفلان. السيره دائما لما يكون في موقف يشين احد الصحابه الى هاته يعني دي اهل السيره دائما اسلوبهم كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمى قال لموقف نسيبه بنت كعب اليوم خير من فلان وسلم فلان ابن فلان. اهل السيره بقى لما يسمعوا دي ما يجيبوش فلان ابن فلان ده لان في النهايه يعني ده رضي الله عنهم ورضوا عنه. وخاصه في احد ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد عفى عنكم. يعني ربنا عفى عن كل اللي انهزموا وغفر لهم جميعا في نص القران. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما قاموا نسيبه بنت كعب اليوم خير من عبد الله بن زيد بن عاصم بارك الله تعالى عليهم اهل البيت، صلى الله عليه وسلم اليهم. بارك الله عليهم اهل البيت، مقام منكم خير من مقام فلان وفلان. ومقام زوج امي، كان زوجها واحد ايه؟ ابو عبد الله بن زيد. ومقام زوج امك اسمه غدير بن عمرو خير من مقام فلان وفلان. رحمكم الله اهل البيت. قالت ام عمارة لما نبع حرم تعالى كده: خذ الله تعالى عن مرافقة الجنة، شوف الملك، شوف المرأة اللي حواليها ايه؟ شوف غير ما يقول غير والله ان ربنا يديها هذه الدين، ان ربنا ينجحكم منكم وعنهم وعنايتكم واصحاب مناصبكم ومرافق الجنة في الدنيا. ادعو الله ما يكونش فرصة ان ابعث لهم ده ممكن يجمع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لوقت هذا الموقف يدعو له
يعني كما أنت أطلق يعني غريب
فقال رجل من الأنصار فأنا يا رسول الله فقاتل أصحابه حارون الجبل ثم قتل الأنصاري فلحقوه فلم يزل يقول مثل قوله هذا ويقول طلحة أنا يا رسول الله فيحبسه ويستأذنه رجل من الأنصار للقتال بهذا اللام فيقاتل مثل ما كان من قبله حتى لم يبق معه إلا طلحة. يعني حضرتك تستشهد بسبيل من الأنصار عشان يعني دي النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أنه يأكل من بين المشركين حتى يظهر إلى الجبل. فلم يبقى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مين؟ طبعاً بقى عمر وأبو بكر وكل هؤلاء وعبد الرحمن بن عوف كل واحد منهم واخد مجموعة من المهاجرين من المشركين ويقاتل معاه. والنبي عبد الله الأكبر في موقف إن عبد الرحمن بن عوف يقاتل ومعه الملائكة تقاتل معه. وذهب واحد من الأنصار عشان يشوف عبد الرحمن بن عوف وهو أسفل الجبل وهي سبع مقتولين. فقال يعني كل هؤلاء قتلتهم قال قتلت هذا وهذا فما هذا فلم أرى من قتل ما عرفش من اللي قتل. إنما عبد الرحمن أكبر من جيل ملائكة قتلت مع عبد الرحمن بن عوف. يعني معنى ذلك إن أبو بكر وعمر طروا عبد الله صلى الله عليه وسلم لا كان برضه لأن 3000 واحد كل مجموعة عاملة تهجم يبقى لازم واحد ياخد لها بقى. هنشوف سيدنا علي والزبير بن العوام وكل هؤلاء وقفوا هذه الوقفات. فلما رجعوهما يعني طلقه النبي عليه الصلاه من المشركين فقال صلى الله عليه وسلم من لهؤلاء يا طلقه؟ فقال لنا فقالت الجسد قتال جميع من كان قبله واصيبت انا به صوب الاصابع. فقال حس دي كلمة يعني زي ما نقول غلط حس كلمة للتوجع لما الإنسان يتحرك أو يصيبه ألم مفتى فايدة. فقال حس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله يقول خلص هذا الموقف بقى لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج في جو السماء ولرأيت بناءك الذي بنى الله لك في الجنة وأنت في الدنيا. يعني لو هو قال يعني بسم الله بتاعت الموقف ده أراد الله عز وجل من الفتوى أيضا في هذا الموقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في ناحية وأبو دجان رضي الله عنه في ناحية وسعد بن أبي وقاص في ناحية وانفرد علي بن أبي طالب بفرقة فيها عقيبة بن أبي جهل فدخل وسطهم بالسيف فسيدنا علي رضي الله عنه يضرب به وقد اجتمع الوحي جمعوا كلهم عليه حتى أفضى إلى آخره يعني دي طلع منهم برضه من حديث الصوت ثم كرهم ثانيا حتى رجع من حيث جاء. وكان ايضا حباب بن المنذر رضي الله عنه يجوز المشركين كما لا يجوز دجاج الغنم يعني عمال يسوقهم كده هو حباب بن المنذر رضي الله عنه. ثم اشتملوا عليه حتى قيل قد قتل جماعه على حباب بن المنذر ثم ورد السيف في يده طلع فرد منهم سيف في يده وانطلقوا عنه وابلى ابو طلحه يومئذ اللي هو ابو مسلم رضي الله عنه اللي هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه بلاء شديدا أيضا من اللي هم رموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه لما كان يوم أحد ده موجود في الصحيحين يوم أحد انهزم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوب عنه بحجبات ليكسر الأساس. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد الرمي فنظر إلى نسك يتجول فيها الأسهم بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يرمي بها وكسر يومئذ فوتين او ثلاثة. وكان الرجل يمر بالجعبة اللي هي فيها السهام دي فيها النمل فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم انصرها لابي طلحه ويمكن الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر في القمعة ويشوف مدى السهم يروح فين فيقول له ابو طلحه يا نبي الله فابي انت وامي لا تشرك تصيبك سهم من سهم القوم نحري دون احد. المجموعة اللي ثبتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ربنا سبحانه وتعالى صنع معهم آيات وذكرها ربنا عز وجل في القرآن إن غشيهم النعاس وهم في هذه اللحظة ربنا ثبتهم لذلك إن كانوا والمشركين أمامهم كده ينام يعني منتهى الثقة يعني اللي فزع ده يشوف ينام منتهى السبع يعني تغفل يعني معناها مش ما فيش فرق وحاجه خالص المده مش في الموت خالص لا يكون هذا الا من الله عز وجل في ايه من ايات الله عز وجل مروا في البخاري وعند الامام مسلم وغيره ان يقول ابو طلحه رضي الله عنه كنت في من يغشاه النعاس يوم احد حتى سقط سيفي من يدي مرارا من النعاس الذي ألقى الله تعالى عليهم أمانات منه تنقضوا وآخذوا وجعلت أنظر وما منهم أحد إلا وهو يميد تجحفات إيمان معاك فانت في الأبيض دي أعمال بيان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مشروع عنده قول اللي هو يقول النعاس عند القتال أمنة من الله والنعاس في الصلاة من الشيطان النعاس عند القتال أمنة من الله عز وجل والنعاس في الصلاة من الشيطان واحد اسمه أبو ياسر كعب بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه يقول لقد رأيتني يومئذ ب14 رجلا من قومي من الأنصار إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصابنا النعاس وأمانة منه ما منهم أحد إلا يغط رقيقا حتى إن الحياة لا تتناطح خطب بعض ولقد رأيت سيف بشر بن براء بن معرور رضي الله عنه سقط من يده وما يشعر حتى أخذه بعد ذلك وإن المشركين لتحتهم قدامنا يعني ما كانوش منهم. من اللي ثابت ايضا في الصحيحين وفي غيره عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال رايت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شمال يوم وحضر الليل عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كاشد القتال وما رايتهما قط ولا بعد يعني جبريل وميكائيل. احنا اتفقنا ان بعد انهزام المسلمين في انقسم بعض الناس انهزموا حتى بلغوا مشارع المدينه وبعضهم ظل يقاتل ويقاتل المشركين خاصه بعد ما صح الشيطان ان قتل محمد ثلاث صيحات والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ يجمع اللي هم بيقبلوا عليه واللي كانوا بيحاربوا ودول اغلبيه بتوع الصحابه ظل كل واحد منهم يحارب عشان يلقى الشهاده عشان يموت على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فممن نادى حباب بن المنذر وده من السبع من الانصار اللي ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيه السبع من الانصار ثبتوا مع ثمانيه المبشرين فمنهم حباب بن المنذر من ال سلم فاخذ يقول يا ال سلم اقبلوا عليك عنقا واحدا يعني جماعه واحده يقولون لبيك داعي الله وتجمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المواقف ايضا اللي حدثت عند هذا واحد اسمه عباس بن عبادة بن نظر وواحد اسمه خارجة ابن الزيد وعوش بن أرقم أخذوا يرفعون أصواتهم فيقول عباس يا معشر المسلمين الله ونبيكم يعني عليكم الله ارجعوا ارجعوا إلى الله وارجعوا إلى نبيكم هذا الذي أصابكم بمعصية نبيكم هو عذبكم النصر وما أصابكم ثم نزع من الصرف وخلع ذراعه الشاهد من على رأسه إذا زاع معناها إيه عاوز يستكشف بقى يستاهل المنفر ده وخلع الاسرع بتاعه وقال لخارجه بن زيد هو جميل جدا هل لك فيها تاخد انت ملابس الحرب دي؟ قال لا انا اريد ذلك اريد انا كمان عايز الشهاده. فقالته القوم جميعا معفاك يقول ما عذرنا عند ربنا ان اصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا عين تصفيق. فيقول خارجه لا عذر لنا عند ربنا ولا حجه. فقتل سفيان بن عبد الشمس عباس واخذ الخارجه الرماح فجرح بضع 10 جرحا وجد عليه سلطان بن اميه اسلم بعد ذلك رضي الله عنه وقتل اوس بن ارقم رضي الله عنه يعني هم لما عرفوا قالوا احنا يبقى لنا عذر ازاي لازم نقاتل حتى الموت. مالك بن زختم رضي الله عنه يقول مرضت على خليل بن زيد وهو قاعد في حشوته يعني مصادره طلعت بس والحشوه اللي هي الامعاء يعني وبه 13 جرحا كلها قد خلصت الى مقتل كل الجراح ياتي وحدها او واحد منها يموت. فقال انا علمت ان محمدا قد قتل يقول ابن سهل محمد قد قتل فقال بريئا ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فان الله حي لا يموت. فقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاطع في بيت القتل وهو مالي القتل ايه عندي ان الزمن يقتل ولا ما يقتلش. وكذلك ايضا مالك بن دكتور رضي الله عنه مر على سعد بن الربيع وبه 12 جراحا كلها خلصت الى مقتل. فقال علمت ان محمدا قد قتل فقال تعالى اشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد بلغ رساله ربه فقال عن ديني فان الله تعالى حي لا يموت. ايضا كعب بن مالك يقول رايت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظران من تحت المنفر لكن لو اصغر من الحديده فشاف اني لو اصغر بكلمه تصغر كلمه تطرق فعرف كعب بن مالك رضي الله عنه الانصاري عرف النبي عليه الصلاه والسلام من البيت وكلهم حافين سيدنا عليه الصلاه والسلام لسه هناك. فرايت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تصغران من تحت المنفى فناديت بعد صوتي يا معشر المسلمين ابشروا الى يختلف الى شعب وطريق الجبل. ففي واحد اسمه ابي بن خلف عليه لعنه الله عدو الله تعالى، ذاتا قال النبي عليه الصلاه والسلام ان هو فرص في حياتك فعلى كل جيدا ان ينقل عليه النبي. فالنبي عليه الصلاه والسلام حصل على الفرص الثانيه، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال بل انا اقتل. كانت كلمه قالت خلاص النبي عليه الصلاه والسلام ما يجيبش. فاللي مروا عن عروة رضي الله عنه ان ابي بن خلف قال حين ابتدى من الاسر قال والله ان عندي العود فرص موعود عليهم كل يوم فرصا من زرق، يعني كثيره 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 من زرق، وليقتلن عليها محمد. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال بل انا اقتله ان شاء الله. فلما اثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، يعني هو اثنى يعني يتجه الى الطريق عشان ينحط الجبل، أدركه أبي بن خلف عليه رحمة الله وهو مقنع في الحديث يرقد على فرسه، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أين محمد؟ لا نجوز الناس في محمد لا نجوز. فاستقبله محاق بن عمير يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فقتل محاقا. يبقى محاق رضي الله عنه قتل وهو الجائع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموت. فقال القوم يا رسول الله ما كنت صانعا حين اغشاك ابي فقد جاء، لان هو لوم ان جئت ما حدش لي مكان. فقد جاء فان جئت يعطيك عليه رجل منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وخلوا طريقكم لي. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللي هو ابي عليه رحمه الله يتساءل اين سافرت؟ انت بتقول النبي ما بتجيش ليه؟ يتساءل اين سافرت؟ فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب من الحارث بن صبح رضي الله عنه من الابداد الصمد هذا الموقف. احنا سمعنا اسمه عن ضمن السبع من المهاجرين اللي صمدوا مع النبي عليه الصلاه والسلام. فتناول حرب من الحارث بن صبح رضي الله عنه، وقيل انه اخذها من الزبير. فلما غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بها الانتفاضه فتطاير عنه اصحابه تطاير الشعراوي الذباب احمر يقع على الفرس او الجمل فينتظر كده عشان ايه؟ عشان يمشي الذباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر من انتفاضه غضب الله عز وجل، ولم يكن احد يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء التأديب. ثم استقبلوا بها فطعنه في عنقه. دي التقوى، التقوى اللي هي العظمه من الصدر حتى الرقبه دي. ففي فرجة سابقة البيضة والدرع، يعني في الدرع وبين الحتة دي، ثم النبي عصام يعني الوصية بتاعته يعني لما يرميه ما هو كان يكون بيجي هنا ما تعملش حاجة، بيجي هنا ما تعملش حاجة، لكن يا دوب الحتة اللي هي هنا الحتة اللي هي بين دي بين دي فرمان النبي عليه الصلاة والسلام هذه فتلبى منها مرارا عن خلقه، يعني اعرف ايه قلبت وقعت ضرب قوية جدا وواعدهم على فرسه وقال ايه يتدأب عن فرسه وجعل يكور كما يكور الصوت، يعني زي قطر الصوت كده. وكان ما حدث كتش غير كبير احتفظ به الدم. فقال قتلني والله محمد. فقالوا اللي هم المشركون بقى لا والله هو والله ايه فيك بس ما فيش حاجه ما اشلعك انت في الاخير ليه؟ ده ما فيش دخل بسيط. ولو كان هذا الذي بك في عين احدنا ما ضر، كان لو جاءت في عين واحد ما يضرهوش فيقول لا والله ولا بس. لو كان هذا الذي بك في اهل ذي المجلس، يعني السوء اللي يبقى تعرف في بلاد لماتوا اجمعون، انه قد قال لي انا اقتله فوالله لو وقف علي لقتلني. فبالصغار ما هذا التاثير ورغم هذا يعني عارفين ما النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن ينجب هذا بيقول حق. فما جعلوه مرض وهم رايهم وهم قابلون فصرف صرف على واحد ثمن خياج من مكة. فدل الله عز وجل بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمريض اشتد غضب الله عز وجل على رجل فدلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرف على ارقام الايات. ولم نعرف في رجوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من المشركين بيد الشريفه الا ابي بن خلف. جميع المغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بيده احد الا ابي بن خلف، وهو في الصف الاسفل من النار عليه رحمه الله. واحد اسمه عثمان بن عبد الله بن المغيره المخزومي جاء على فرس وجالس العزه بتاعته وهذا الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منتدي الى الشعر وهو يقول لنا جاوز ان الجزائي يقيل فوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطر بعثمان فرط في بعض تلك الصبر ووقع وخرج الفرط عائرا انتدى في منه فرط ووقع في الحفرة فأخذوا المسلمون غرموا هذا الفرط ومن الحارث ابن مسلم اليه فاصطدم تعب كيفهما ثم ضربه الحارث على رجله فضرب وقعوا على رجله واخذ يزكف عليه يعني يعيد ضربه حتى يموت واخذ الحارث يومئذ برعاه من الفرح ولم يسمع لاحد سلب يومئذ غيره ده الوحيد اللي هو يخلص منه الاجساد بتاعته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي احانه عن اهملته في ذلك الشيء في هذا الوقت وكان عبد الله بن جحش رضي الله عنه عند اسيره ببطن نفله عندما اصل يعني عثمان بن الحجاج في موقف اخر ابتلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم معاه الى مكه فقدر الله عز وجل في ذلك الموقف لكن لما الحارث بن مسلم رضي الله عنه ذهب لا يقتله خرج واحد اسمه عبيد بن حارث العامري يعلو انه سبع حتى ضرب الحارث في عاتقه حتى ملأوا أصحابه يعني عوروا منه وأبو دجان رضي الله عنه وثب عليه فقتله وذبحه بالسيف. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كم الشعر هو عند الصخرة اللي ينحط منها إلى الجبل خرج عليه بن أبي طالب حتى ملأ طرفته من الحراس من قضية بير في أحد وفي صخرة تجمع فيها المياه اسمها المهرات لكن مجمع النبع القرآن كان عطس عطس شديد جدا عطس عطس شديد جدا مفيد هذه الجراحات وهذه الأثقال هو واحد يقف بثلاث ثلاث صلى الله عليه وسلم حتى من جاء الله عز وجل فجاء عليه بن ابي طالب هذا الايمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليترك منه ووجد له ريحا فعافاه وسلم ليترك منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك منه ورجع عن وجهه دم خطب غسل الدم عليه وهو يقول استبدى غضب الله على من هجم وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن مسلم رضي الله عنه الفارس الحارث الانصاري العظيم واخذ يطلب من النساء الماء فذهب محمد الى قناه القناه منطقه جانب المدينه حتى استبقى فاتى بماء عذب المكارم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وفطره الرباعيات ورسمت البيضه على راسه وانصرف المشركون خرج النساء الى الصحابه فكانت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن خرج فلما لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنقته وجعلت تغسل جراحته وعليه يسقوه الماء من بلاد المجان اللي هو المحفظ سرت وذلك مجان يعني ليجن ان يحميه بلاد المجان فتباين الدم فلما راى ذلك اخذ شيئا من حصير فاحرقته بالنار حتى صار رمادا فاخذ ذلك الرماد وكملته حتى رزق الجرح فاستمسك الدم. رسول الله صلى الله عليه وسلم زبير بن عوام رضي الله عنه يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذهب ينهض الى الصخره من الجبل يعلو عشان يصعد فوق الجبل والنبي صلى الله عليه وسلم لدى الدرعين وفي هذه الجراحات بسهوله انما صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بدل يعني كبر في السن وظهر بين الرعين فلما ذهب لينهض لم يستطع فجاء تطلحه ابن عبيد الله رضي الله عنه مازال الوافد النبي صلى الله عليه وسلم اخر حاجه عملها طلحه رضي الله عنه انه برك جلد حتى وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم حمل النبي صلى الله عليه وسلم فنهض به حتى استوى عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوجب طلحه يعني خلاص صم الجلد اوجب طلحه دي كلمه يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها اعداد فريده من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم طلحه يعني ضمن الجلد اوجب طلحه فيما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أبل حاجة لما خرجوا إلى الجبل وصعد المشركين برضه حبوا خالد في الخيل بتوعه وجم على الجبل عايزين يصعدوا على النبي صلى الله عليه وسلم عايزين يصعدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الموقف بيبقى خطير جدا لو حصل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وهو في شعب مع عليش النصر من أصحابه العدد العالية من المشركين في خالد بن الوليد ونصر مع الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا قوة لنا إلا بك وليس أحد يعبد في هذه البلدة غير هؤلاء النصر فلا تهلكوا، اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعيونا. وسار نصر من المهاجرين الرماة منهم عمر بن الخطاب فراموا خير المشركين حتى هدمهم الله وعلى المسلمون الجبل. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ قاعد من الجراحة ذات الخبط، وصلى المسلمون خلفه فوجا للإمام إذا صلى قاعد لابد من إيه؟ مؤمن إذا صلوا فوجا. بدأ عندنا في هذه البدوة إن شاء الله يعني بعد التعقيب عليها للفرق الجاية مواقف لبعض المنصوص من الشهداء وفيها حكم بالغة جدا وأشياء عجيبة جدا. وكذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كيف فعل واستقبله الأنصار واستقبله النساء والصبيان فقلنا بأخذنا بأي استقبال في هذا الموقف، فإن شاء الله ربنا يوفقنا إن شاء الله ونحن هذا وصلى الله عليه وسلم.